قربته التفصيل. عايزين بس نسأل سؤال، في حد بقى من الجماعة اللي بيتكلموا في تجديد الحديث أو غيره يستطيع أن يقرأ كتابا مثل هذا ويهضمه؟ أنا بسأل بجد والله، يعرفوا حد منهم ممكن يقرأ كتابا مثل هذا ويصبر عليه ويهضمه؟ يعني إيه يهضمه؟ عارفين يعني إيه يهضمه؟ يعني يفهم الكلام، يفهمه حقيقة، أو يجي يناقشنا فيه ونتناقش شيء. ده ربنا يهدينا كم يعني إلى نتيجة الخير. قال ونأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث. الرد التفصيل: واحد أو ألف، أما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له. رجعنا للحديث بقى تاني. قال وإنكار عائشة عليه فتواه بهذا فليس فيما يخل بعدالة أبي هريرة ولا ما يطعن في أمانته، إذ كل ما فيه أنه كان يفتي على حسب ما علم، وما رواه له الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدأ الإسلام. ليه في مبدأ الإسلام؟ فقد كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام في أول الإسلام، خلي بالكم الصيام ده مر بمراحل غريبة، أحيانا تبقى المرحلة اللي مر بها شاقة وخفف، وأحيانا يكون مخفف ويأتي التشريع اللي بعده أعلى منه في المشقة، مش كده ولا لا؟ فده كفاكد في الأول صيام عاشوراء، بعد كده رمضان، ده من الأخف إلى الإيه؟ إلى الـ الأصعب، مش كده ولا لا؟ وهذا من باب قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها في جميع الأحوال، لو خفف خير، لو ثقل خير. الخير موجود في كل تشريعات رب العالمين سبحانه وتعالى. فستجد هنا طارة يشدد ثم كذا، وطارة ولذلك في الأول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، مش كده ولا لا؟ لكن إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طائعة، يعني عايز تقدر تصوم صوم، مش قادر تقدر تصوم، أنت مش مريض ولا حاجة، بس الإسلام فيه مشقة عليك والجو حر، اطعم عن كل يوم مسكينا، ده في الأول. ثم بعد كده فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ الحكم الأول التحيير، ولذلك أعاد الرخصة حتى لا تظن أن الحكم الأول نسخ مع رخصتي. ولذلك هو ده السر في إعادة الرخصة مرة أخرى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وضحت بعد إبعينا من التخفيف إلى التسخيل. بعد كده كان الرجل إذا صام ثم جاء المغرب عليك أن تأكل، عين تجمع زوجتك جامع، بعد كده نمت انتهى الموضوع. جاء أحد الصحابة الكرام اسمه قيس بن صرمة، وكان رجل بيشتغل وبيشقى والعمل والجو حر، جاء لزوجته الفطار، قالت له فيش أكل، روح أجيب لك الأكل. الوقت راح تجيب الأكل غيره نام، قالت خيبة لك، صحت الرجل لما ينفعش ناكل دلوقتي، فضل صايم لغاية تاني يوم ما ينفعش غير المغرب اللي جاي، يبقى مشقة وشدة. بربي الله سبحانه له حكمه. فحينئذ في وسط النهار غشي عليه، وقع من شدة الجوع والتعب والإرهاق غشي عليه، فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأصبح من الغروب لغاية الفجر تعمل اللي انت عايزه، فتح الباب. وكان السبب قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه، بعد هذا رجل الذي حدث لا تسبب فيها. إذا معنى ذلك أن الإنسان كان في البداية من أصبح جنبا، ها حديث فلا صيام له اللي هو حديث أبو هريرة، يبقى ده في الفترة الأولى. لكن في الفترة الثانية أبو هريرة حفظ الحديث من الفضل، لأنه لم يعيش فترة الناسخ والمنسوخ، لأنه جاء وأسلم قبل موت الرسول بثلاث سنوات. فإذا معنى ذلك جاب خيبر، يبقى معنى ذلك إنه هو لم يدري عن هذه، فحفظ الحديث من الفضل، والحديث يتكلم عن الحكمة الأولى، والسيدة عائشة تتكلم عن الحكم الإيه النهائي. وضحت المسألة كده؟ أما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، وإنكار عائشة عليه فتواه بهذا، فليس فيما يخل بعدالة أبي هريرة ولا ما يقع في أمانته، إذ كل ما فيه أنه كان يفتي على حسب ما عليه، وما رواه له الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدأ الإسلام، فقد كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يصبح، ثم اقتضت رحمة الله التخفيف على الأمة بإحلال الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. لا شيء ولا لا تمام. قال: وإليك ما قاله العلماء والمحققون المتثبتون. الشيخ هنا لم يركد إلى نفس، هيرجع إلى أهل العلم الكبار، بل مش هتفصل للقرآن ولا الحديث بمدى علمك، لازم تسند إلى الأكابر. قال الحافظ في الفتح: وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث. البعض العلماء توهم أنه غلط، ثم رد عليه أنه لم يغلط بل أحال على رواية سابقة، إلا أن الخبر منسوخ. شوف العلماء، إلا أن الخبر منسوخ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم، تبقى لحديث قيس بن إيه؟ ابن صرمة رضوان الله عليه. قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ، ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتية به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد، فأبو هريرة كان يفتي حتى علم الناسخ فرجع عنه، وتلك لعمر الحق فضيلة إنه رجع عن الخطأ للصواب. قال الحافظ في الفتح: وفي منقبة، في بوس العلماء هذا في منقبة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه، وفي استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم، لأنه هنا لو كان هذا الأمر منكر لقالوا لا وكيف تنقل عن الفضل بدون أن تعزوه إليه، فلما أقروا على ذلك ولم يمكنوا على أحد دل ذلك على أن هذا الأمر كان مستعملا بينهم بدون إيه؟ نكير، لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يمكن أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بينها لما وقع الاختلاف. فانظر يا أخي كيف جعل الطاعن، ده كل ده كلام الحافظ ابن حجر، إن هذه الأمور كانت معلومة بينهم بغير النكير، فانظر يا أخي كيف جعل الطاعنون الفضيلة رذيلة والمنقبة جريمة. هذا الحديث الأول، وضحت لما خرجنا منها ندخل على بعض. قال: وأما حديثه إذا استيقظ أحدكم، الإذا لا متى كما نقل المؤلف، لأنه قال لك متى استيقظ، فرجع مش قلت لك أفكرك بيها، أو إذا بالمعقوفتين لا متى، مش عزيز مش متى كما نقل المؤلف. الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضع في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أن عائشة لم تأخذ به وقالت: كيف نصنع بالمهرس، فأليك الجواب عنه. إن هذا الحديث، اسمع بقى الكلام الخطير، اسمع ركز، إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من طرق عدة، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: وفي الباب، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. الحديث ده رواه عائشة، واخترعوا قصة إن عائشة، جبت منين الكلام ده؟ عائشة لها علاقة طبعا مسألة المهرس خالص، دي عائشة طبعا الحديث، وعائشة كما روي من فعلي عن علي وعثمان وجبير بن نفير، فالحديث ثابت عن أبي هريرة وغيره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وغير معقول إنكار عائشة على أبي هريرة وهي من رواته، فمن ثم سقط بهدف إليه من تجريح أبي هريرة واتهامه له بالكذب. وهذا الكلام وأمثاله إنما يذكر في كتب الأصول. قصة المهراس لم تأتي في كتب الحديث، جاءت في مسلم الثبوت وهو أحد كتب أصول الفقه، كتاب مسلم الثبوت لابن عبد الشكور. قال: وهذا الكلام وأمثاله إنما يذكر في كتب الأصول وما شابه، وهذه الكتب ليست بحجة في الحديث ولا تحرير ألفاظه، ولكن الطاعن خاطب لي ولا شأن له بالتحقيق. بسم الله. وقد نبه شارح المسلم الثبوت الشيخ اللكنوي في فتاوح في فواتح الرحموت، وفي كتاب اسمه مسلم الثبوت كان مطبوع قديما على حاشية المستصفى للغزالي، اسمه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. مسلم الثبوت ده للإمام اللكنوي مش كده، للإمام عبد الشكور، ومسلم وشارحه اللي هو فواتح الرحموت للشيخ اللكنوي أحد علماء الهند. قال: وقد نبه شارح مسلم الثبوت الشيخ اللكنوي إلى أن هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس، يعني صاحب الكتاب الأصلي ذكر هذه القصة ورد عليه وقال له الشارح: هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس، وإنما هو من رجل يقال له قين الأجدعين، وفي صحبته خلاف، وفي الإصابة لتمييز الصحابة قين الأجدعين تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، جرت بينه وبين أبي هريرة قصة، ثم ذكر رواية أبي هريرة وقول قين له: فإذا جئنا ميراثكم هذا فكيف نصنع به؟ يبقى اللي اعترض هنا او مش اعترض ممكن يكون بيسأل سؤال استفهام. ثم: ألا يجوز ان يكون قين يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والانكار؟ هو جعله من قول عائشة، ثم جعل قول عائشة استنكارا ها واتهاما لأبي هريرة. عائشة لا علاقة لها بالموضوع بالرواة الحديث، وقين هذا سأل أبا هريرة، وهذا الكلام يعني الذي ذكره في كتاب الإصابة، هل ثبت أن نثبت؟ الله أعلم. المهم حتى لو ثبت، هذا رجل من التابعين، وهذا التابعي من الممكن أن يكون يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه حال الرجل المسلم. نظن بالمسلم إيه ولا تظن بالمسلم إلا خيرا. ولو سلمنا أنه يريد الإنكار، فإنكار التابعي على الصحابي لا يعول عليه ولا يقدح في عدالته. ولذلك لما اعترض معترض على ابن عمر لما روى هذا الحديث رماه بالحصباء، وذلك فيما روى ابن خزيمة في صحيح عن ابن عمر، فلما روى الحديث قال له رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ فحطبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ وحسنه الدارقطني كما ذكر ذلك محقق مطبوعة السنة بين أيديكم. تمام. فهنا لما تيجي تنظر إلى هذا الأمر، هذا كلام لم تقوله السيدة عائشة، نصب لعائشة وتكذيب لأبي هريرة. انظر، وهذا هو الكتاب المحقق، شفتوا الكلام اللي كان كاتبه بوقر فاكرينه ولا لسه؟ وأما حديث إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار فإليك وجه الحق فيه، هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار. فغضب غضبا شديدا فقالت: ما قال؟ طبعا تعرفين سيدة عائشة كانت حساسة أوي تجاه النساء، وذلك لما قال في الحديث برضو روي الحديث تقطع الصلاة من ثلاثة: الكلب والحمار والمرأة، قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب. فالأمور عندها كانت في حساسية تجاه، وهي تعتبر المرأة المقدمة في تاريخ الأمة الإسلامية في رواية الأحاديث والفقه، صح هي المقدمة، لا لم تتقدم عليها أي امرأة أخرى. يعني وجدنا السيدة خديجة على مكانتها العليا لا نعلم لها حديثا. لماذا؟ لأن الأحاديث كلها على فكرة كما قرر ذلك الشيخ محمود الشافعي إن كل الأحاديث كانت في العهد المدني. إيه ده؟ أديب. أيوة، كل الأحاديث اللي عملنا دي مدنية على فكرة، تعرف كده؟ كل الأحاديث بتتكلم عن، حتى الأحاديث التي روت العهد المكي
روية في المدينة، فتجد الأحاديث الخاصة بالعهد المكي قليلة جدا، أما الأحاديث كلها في العهد المدني طبعا إلا قليلا، ما بنقولش كله، دي حقيقة، الأحاديث كلها معظمها في العهد المدني، لأننا كنا بنتكلم عن التشريع يا أخوانا. العهد المكي كان تثبيت عقيدة وأخلاق، والقرآن قبل كلها صح ولا لا؟ لكن كل اللي انت بعايزه تحكم الصلاة والزكاة والصيام ودواوين السنة والفقه الجنائي كل المدينة والقتال في سبيل الله، أي باب من الأبواب باستثناء أبواب الفضائل، والقرآن مش محتاج جنبه حاجة. وتجد بعد كده الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يأتون من يقول لهم في خطب وفي دروس وأشياء عن الفضائل ومشاكل، معظم الأحاديث خاصة بالعهد المدني مش المكة جديدة للمشكلة أمر. فإن حضرتك لما تيجي تنظر إلى السيدة عائشة هتلاقي خديجة لا ليس لها أحاديث، في أحاديث سيدة خديجة؟ ما مش كده، مش هتلاقي لها مرويات، ده مكث مبكرة، معناه مكثت مع النبي سنوات حتى وصلت إلى عام الحزن، ومع ذلك ليس لها حديث. ما هو ده دليل، ما هو السيدة خديجة نقل عنها حديث بدء الوحي، لكن الذكر تصل الرحم لكن السيدة نقل عنها، لكن هي ليس فيها التي روت. ايوه، يبقى ما انا بقول لك هو اذا لما تيجي تنظر للامر هتجد ان العهد المكي ما كانش فيه، والسيدة خديجة المقدمة، لكن بعد ذلك اصبحت عائشة المقدمة على جميع النساء، وكثر كاثرة من الحديث فتتكلم بقى ايه بسلطان المرأة، وهي اصبحت في قيادة هذه المسألة. ولذلك حتى الصحابة لما تيجي تقرأ في قصة يا أيها النبي لما تحبب ما أحب الله لك، تجد أن حفصة كانت لا تتكلم وتتقدم بين يدي عائشة، لا يريدون أن يغضبوا عائشة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كان حتى لما يريدون أن يقدموا شيئا للنبي هدية الصحابة يقدموا في الليلة التي تكون فيها عائشة، فعليها مكانة، فالسيدة عائشة مكانة عظمى، وإلا فلماذا خرجت في الصفين أصلا في وقعة الجمل أصلا؟ ما الذي أخرجها؟ أنت أم المؤمنين، طب ما في غيرها، لا أنت. فإذا المسألة كانت السيدة عائشة مقدمة ولا مكانة عظمى، ولذلك بقول لك الأمر ما زدتم على أن شبهتمونا، لكن الحديث ثبت عن النبي والأمر لا يؤخذ على أنه، لكن هي المسألة مسألة أن الكلب بيمر مع الشيطان، الحمار هيمر مع الشيطان، وإذا نهق الحمار بتسمع الحديث فيه إنه مع الشيطان، مع الشيطان، والكلب معروف. فإذا الكلب، طب والمرأة؟ مرأة تعدي من قدام منك وأنت بتصلي، لا أنت عارف إذا كنت في المغرب ولا في العصر ولا في العشاء ولا في العيد، قطعت الصلاة منك خلاص، مش كده ولا إيه؟ يبقى ايه القضية قطع مش معناه شبه الكلب وشبه الحمار، هتعدي معاه الشيطان. اذا استدبرت المرأة معاك الشيطان على طول، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه مائلات مميلات، بعض المشايخ كنت عايز اعرف مميلات دي، كان دكتور ربنا يكرمه يعني الله يرحمه كان عايش او ميت، كان كنا في الجامعة فكان في ندوة كده بقولي كنت عايزين نعرف، وسألنا بعض المشايخ مائلات مميلات، طب مائلات ماشي، طب مميلات، قال لك لقينا محطة أتوبيس واقفين عليه وعدت واحدة راح كله عامل كده، قال لك يا حبيب صدق رسول الله، مومي كله راح موطي وبدأ يرموها كده وبدأ بتخش في الشوارع اللي هي بتخبط. فإذا الفتنة موجودة، فمن القضية مش قضية تشبيه المرأة بالشيطان بالكلب، ككان المرأة مكرمة وزين بالكم، لكن المسألة في ان الشيطان يعمل معك ايه، هي دي بس القضية، مش كده ولا لا؟ احنا بندافع عنك عشان محدش يزعل ولا نقول اي حاجة، يعني بعض ورثنا السيدة عائشة في الدفاع عن النساء. فهنا بيقول ايه، ان ابا هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله، ما قاله المرأة تبقى فيها تشاؤم، وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. ف فأنت ترى أن الرواية بلفظ ما قاله وأن عائشة لم تقل كسبت وإنما قالت ما قاله، كما قالت برضو أقسمت على أن النبي لم يقل ما ذكره عمر بن الخطاب، مش كده؟ وإنما وصححت كما صححت في حديث برضو إيه عمر، هي لم تصحح، هي أتت برواية أخرى في قصة أخرى، وكذلك أيضا هي لم تأتي بتصحيح، وإنما أتت برواية لحديث قيل في موضع آخر. قال فأنت ترى أن الرواية بلفظ ما قاله وأن عائشة لم تقل كذا، وإنما هي ممن اخترعها، هي إيه بقى بتعود عليه على الكلمة، وإنما هي أي الكلمة التي صدرت ممن اخترعها، واضحة كده ولا؟ وإنما هي ممن اخترعها الكلمة اللي هي الكذب، وهو النظام ومشيعون، ومنهم المؤلف الذي أخذ على نفسه التجني على أبي هريرة ورميه بالسيء من القول. ونحن نعلم أن عائشة رضي الله عنها كثيرا ما كانت ترد على الصحابة اعتمادا على ظاهر القرآن، فقد استندت في إنكارها إلى قوله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نقرأها. ولقد قالت هذه المقالة في مراجعتها لعمر وابنه، فلماذا اعتبر الطاعنون هذا القول في حق أبي هريرة تكذيبا له ولم يعتبروه في حق عمر؟ ما الناس دائما بيمشوا مع كده، أما يكون واحد ليه ظهر ولا حاجة بدرش تتكلم عليه، لكن تحت مش كده ولا إيه؟ الطيرة والتشاؤم بقى عشان نخلص الحته دي برضو، معناه أن يتوقع الإنسان الشر من الشيء، صح؟ حينما يقول لك يوم الأربعاء ده يوم شوق بيبقى يحدث شوق فيه، يوم رقم 13 ده بيشتعل يعني، مش عارف مرت قطة سودة، عنده حاجات عنده معينة لو حدثت ربط ده بده وده خطأ. هل هذه الأشياء أسباب شرعية أو كونية؟ لا، لو هي أسباب شرعية أو كونية هتربط دي بدي آه، لكن أنت تأتي بأشياء ليست أسبابا لشيء على الإطلاق، لا شرعي ولا قدري، فمما تتطير. ثم كمان أحيانا بتقلب الأمور، كانوا يتطيرون بالأنبياء، يتشقلب النبي اتطيرنا بك وبمن معك، مش كده؟ يبقى التطير ده الشرك، لأنك ليه شرك؟ لأنك ربطت حكم غير ما أنزل الله، مش كده ولا لا؟ ربطت شيئا قدري، ما هو الحكم الشرعي والحكم الايه الكوني، جعلت سببا. ما هو الأمور الشرعية الكونية من الذي رتب المسببات على أسبابها؟ الله له الحكم في هذا، مش كده ولا لا؟ والشرع من الذي يرتب الأحكام الشرعية على أمور معينة وأسباب؟ السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني ها فاجلدوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، جعل أسبابا شرعية، مش كده ولا لا؟ مترتب عليها أحكام معينة، كل سبب يترتب عليه شيء، معك فلوس معك نصاب يبقى عليك زكاة، فمن شهد منكم الشهر بالغ قادر على الصوم امرأة طاهرة فليصوم، مش كده ولا لا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى عندي كل، يبقى هنا لما أتي أنا وأجعل أسبابا غير شرعية أو كونية وأرتب عليها أشياء، هذا حكم بغير ما أنزل الله، وقعت في الشرك. وضحت الصورة كده؟ عرفت قصة الطيرة الشرك ليه؟ لأنك حكمت بغير ما أنزل الله، لأنك رتبت شيئا على شيء وجعلت مسببات على أسباب لا هي كونية ولا هي شرعية، صح؟ وضحت المسألة أمامك؟ حلو أوي. طب هل هذا الكلام ينطبق استثنى منه أشياء؟ الدار ممكن تكون ضيقة والجيران جيران سوء تبقى أيامك سودة، صح؟ يبقى هذا من الطيرة ولا لا؟ هذا من التشاؤم ولا لا؟ صح. الدبة مشاكسة تركبها تقلبك، عربية هتقص عليها بقى يبقى زي الفل وتصرف عليها وكل وتيجي تطلع بيها هو أرجع شايلها، فزبة أرجع شايلها، صح؟ مش بقى الشغل مع الرأي أبو الدراني هي سبب سبب في إني كل ما أروح مراش الشغل وارجع أروح المحاضرة ما بكملش، الدار كل ما أروح بنروح الاسمنه والجيران بيكبوا عليا حاجات وبيعملوا مش كده ولا لا؟ بيعكسوا النساء عندنا في البيت. ما كل ده شؤم اسباب تجعل الانسان لا يا عم سيب المكان ده ده ده, ده بيت شؤم بجرته. وضحت المساله؟ طب والمراه؟ ما اقدرش اتكلم قبل نروح سلاب صح احنا فيه بس مباشر انا هروح بيتنا في الاخر. المراه بقى ممكن تخلي يا مفسوده وممكن تخلي ايامك زي ما الشيخ عادل عايش كده سعيد ومبسوط. ركز يا ابني يا بتاع الناس المباشر يا حياه سعيده. فمن الممكن ان المراه فهذا المقصود بقصه الطيره في سلاسل. واضحه الصوره معاكم؟ وصلتها لكم كويس قوي؟ ربنا يستر علينا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع بقى للي بعده. اسكت بقى خليك بقى اقول اسمك. اثنين، ان هذا الحديث روي عن غير ابي هريره من الصحابه اللي هو حديث ايه؟ الطيره في الفرس والمراه والدار. هذا الحديث روي عن غير ابي هريره من الصحابه فقد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر وسهل بن سعد الساعدي ورواه مسلم في صحيحه عنهما ايضا وعن جابر بن عبد الله. فانكار عائشه على ابي هريره لا يتجه بعد موافقه هؤلاء الصحابه له. قال الحافظ في الفتح، اسمع كلام العالم اللي كلمته الاخيره بيقفل الدبه، ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة. قضي الأمر الذي فيه تستفسير. حديث صحيح روي عن عدة من الأصحاب، يبقى كلام السيدة عائشة في الإنكار عليه ليس له محل من الإعراض. نعم. وهكذا نرى أن المؤلف لم يكن أمينا فيما نقل ولا تحرى الحق والصواب. وأما ما ذكره من آراء هنا، إن ابن مسعود أنكر عليه قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا. قال بقى فللإجابة عليه نقول نص الحديث كما في منتقى الأخبار. في منتقى الأخبار بتاع مين؟ المجد شيخ الإسلام جد ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اللي قيل عنه أولينا الفقه للمجد ابن عبد السلام كما أولينا الحديد لداود عليه السلام. فقال رواه، قال رواه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قال رواه الخمسه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. ورواه الترمذي بسنده عن ابي هريره مرفوعا بلفظ من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. قال وفي الباب عن علي وعائشه قال ابو عيسى حديث حسن. شوف كل الحديث فيه عن علي وعائشة. طب ابن مسعود هيمسك في خناقة ابي هريرة ليه يعني؟ اشمعنى ابو هريرة كده ولا ايه؟ قال فالحديث خرجه غير واحد من ائمة الحديث، كما انه لم ينفرد به ابو هريرة مما ينفي التهمة عنه. وقد صحح ابن ابي حاتم عن ابيه ان وقفه على ابي هريرة اصح، وسواء اكان الحديث مرفوعا او موقوفا فلم يذكر احد من المخرجين له انكار ابن مسعود ولا غيره من الصحابه عليه. نعم ذكر صاحب مسلم الثبوت الحديث بلفظ من حمل جنازه فليتوضا، وان ابن عباس لم ياخذ به وقال لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسه، وكتب الاصول لا يعتمد عليها في ثبوت الاحاديث والروايات. صح. علق في نسخه السنه وقال الناشر والثابت عن ابن عباس موقوفا ليس بهذه الالفاظ، وليس في تعرض لابي هريره لا من قريب ولا من بعيد. وكذا الروايه عن ابن مسعود مع ضعفها في مصنف عبد الرزاق لم يتعرض ايضا لمن؟ لابي هريره. اين ابو هريره من ابن مسعود؟ يقول فين وابو هريره فين؟ ده في الحجاز والثاني فين؟ في العراق. المهم قال ان الادله اثنين، ان الادله قد تعرضت في هذا الباب. فبينما نجد الترمذي وغيره من الأئمة روى هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، نجد البخاري يخرجه في صحيحه تعليقا عن ابن عمر يخالفه فيقول وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. تمام. طيب حنطه بمعنى ايه؟ يعني غسله ووضع عليه العطور والطيب والكلام ده، تمام؟ الطيب اللي هو الحموض اللي هو الطيب، عشان يحنطه بايه؟ غسله، يعني كنايه عن التغسيل. قال: فمن ثم اختلف الصحابه ومن جاء بعدهم من العلماء في هذا. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله عليه: وقد اختلف اهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: اذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن انس: استحب الغسل استحب الغسل من غسل الميت، ولا ارى ذلك واجبا. وكذا قال الشافعي، وقال احمد بن حنبل: من غسل ميتا ارجو الا يجب عليه الغسل، واما الوضوء فاقل ما قيل فيه. وقال اسحاق: لا بد من الوضوء. وهكذا نجد ان المساله محل اختلاف بين الائمه، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالند، بل قال بعضهم انما رواه ابو هريره وغير منسوخ. قال الحافظ في الفتح: وقال ابو داود بعد تخريج هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وهذا الامر كنا قد تكلمنا عنه بتوسع في شرحنا لاحكام الجنائز للعلامه الالباني رحمه الله عليه، وذكرنا انه منسوخ وذكرنا الادله على ذلك، فليرجع اليه من اراد التوسع في المساله. واما حديث اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضج على يمينه، فقال مروان: اما يكفي احدنا ممشاه الى المسجد حتى يضجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال: اكثر ابو هريره. قال ايه بقى تعليق عليها؟ والقصه كما في الاصابه في تمييز الصحابه. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا. هل تنكر شيئا مما يقول ابو هريره؟ قال: لا، ولكنه اجرا وجبنا. في سنن ابي داود لما رجعت والالباني صحح الحديث قال: اجترأ وجبنا، اجترأ وجبنا، عنده اجتراء على انه يروي ما سمع، اما نحن فبنجبن عن الروايه. زي ما في بعض الناس تجده عنده شجاعه انه يتكلم في العلم، وفي عالم ما عندوش الايه؟ الجرأه على انه يتصدر لكل شيء، واضحه؟ وهذا ليس لم يكن لم يخطئه ابن عمر، وابن عمر اجدع من ان يجبن امام ابي هريره، ولا ايه؟ قال: ولكنه اجرأ وجبنا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ طب أنا ذنبي إيه؟ أنا حفظت وهم ما حفظوش. وفي الإصابة أيضا، وأخرج البغوي بسند جيد عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. طب عايز إيه تاني؟ دي شهادة يعني تتبروز كده وتوضع في صدور المجالس، ان ابن عمر يشهد. ومن هو ابن عمر؟ يعني الامام ابن عمر عالم كبير من اكابر علماء الصحابه، وكان جديرا على فكره بالخلافه، وعرضت عليه الخلافه من بعضهم، ولكنه كان لا يريد التصدر لهذه الامور، وقال ابوه عنه من قبل: الا تذكرون ان الصحابه من اهل الحل والعقد اشاروا على عمر بجعله احد السته، بل قال له بعضهم: اجعل الخليفة من بعدك عبد الله بن عمر، وقال: انك لا تريد. فاكرين الكلام ده واحنا بنتكلم في الخلافة؟ اذا عبد الله بن عمر له مكانة كبيرة جدا عند الصحابة، ومن اهل الحل والعقد ومن اهل الشورى، وكان كل رجل يأتي فيما بعد من بني امية او غيره ساعتها، وعبد الله بن الزبير كان الاشكال كله: عبد الله بن عمر سيكون مع من؟ هذه لو وضع نفسه هو في طائفة ما لرجحت الكفة أو لكانت الأمور تختلف، ولكن هو كان لا يريد أن يبايع لأحد في الفتنة، وما بايع في أثناء الفتنة، وما أجمل وما بايع إلا بعد بايع معاوية، ثم بايع يزيد، ثم امتنع، لا بايع عبد الله بن الزبير ولا مروان ولا عبد الملك إلا بعده أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان ودانت له الأمة، حينئذ لا يبايع. قال: لا أبايع في فتنة. لم يبايع الا حينما اجتمعت الامه رضوان الله عليه، فله مكانه كبيره. فهذا الرجل يعني كما تعلمون ان كان امتنع في عز قوه بني اميه عن ان يبايعهم، وامتنع عن ان يبايع عبد الله بن الزبير، وانتم تعلمون عبد الله بن الزبير يعني كان قد استتب له الحجاز وغير الحجاز، ومع ذلك ما خاف لا من عبد الله بن عمر من عبد الله بن الزبير، ولم يخف من بني أمية رضوان الله عليه، وله مكانة عند الجميع رحمة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. فقال لأبو هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. قال طب نعمل بقى في الحديث ده، إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضمي على يمين. قال الجواب إن هذا الحديث ثابت صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا يضرنا إنكار من أنكره. اسمع بقى الكلام، وقال لك فقال مروان ما يكفي أحدنا من شاء. قال ومن هو مروان؟ حتى يؤخذ بقوله في رد حديث صحيح. مروان من هما؟ تابعي من التابعين ليس بصحابة. هل هو في مقام أبي هريرة حتى يتجرأ ويقف أمام رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو مروان؟ بعدين المشكلة بقى أن مروان عند الشيعة والعدو اللدود، وبعد ذلك صيروا هنا إمام ترد به الروايات. مش كده ولا إيه؟ يعني ما أنت مع الشيعة يا عم المرتضى، مش كده ولا إيه؟ نسيب الكلام ده ولا لا؟ الوقت بقى مروان. فقال ولا يضرنا إنكار من أنكر من هو مروان حتى يؤخذ بقوله في رد حديث صحيح، أو يؤثر قوله في عدالة أبي هريرة وأمانته والثقة به. ثم ما رأي الطاعنين في أبي هريرة في أنه لم ينفرد بروايته؟ فقد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة العالمة عائشة رضي الله عنها، وهي بإجماع من ومنهم غير متهمة فيما تروي. معلش يا عم الشيخ محمد، هي عندهم متهمة لأنهم وراءهم الرافضة، بس الشيخ ما كانش يعرف. مش كده ولا ايه؟ ما احنا المشكلة ان احنا عرفنا الأشياء فيما بعد جاءت. قال وروايتها ثابتة في صحيحي البخاري ومسلم. وإنكار من أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إما لأن الحديث لم يبلغه، وإما إنكار للوجوب أو الاستحباب. قال الحافظ في الفتح، لأن إحنا عندنا واحد شدد قوي ابن حزم قال إيه؟ لم شر اللي صاحب رد الباب، من لم يضجع ضجعتي الضجعة التي بعد الركعتين لا صلاة للفجر له، لم تجزي صلاة الصبح. اتخضيت أنت يا دكتور كده، كل صلاتنا ضاعت كده. فقال هنا قال الحافظ في الفتح وأما إنكار ابن مسعود للضجاع وقول إبراهيم النخعي ضجعة الشيطان كما أخرج ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على أنه أنكر تحتمه، وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شد بذلك شذوذ، حتى روي أنه أمر بحصب من الضجع، بس الكلام ده لأنه في المسجد. قال وإنكار للاضجاع إنما هو في المسجد، والظاهر أن الأمر بالاضجاع إنما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب، كما ذهب إليه ابن حزم. ابن حزم قال بقى في المحلى كل من ركع ركعتين الفجر ثم كل من ركع ركعتين الفجر لم تجزي صلاة الصبح إلا بأن يضجع على شقي الأيمن. طب ولو على شقي الأيسر برضه مش كده ولا إيه؟ طبعا كلام فيه تشدد غريب، ربنا يرحمه رحمة واسعة. قال وحملوا الأمر الوارد في ذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وأيا كان الأمر فالإنكار لا يدل على الكذب ولا التهمة به ولا على الطعن في عدالة الراوي. أما قول ابن عمر لقد أكثر أبو هريرة فليس فيه تهمة ولا طعن، ولو أن المؤلف ذكر النص كله كما نقلته عن الإصابة لزال كل وهم ولا ألقمه حجرا ولا سد عليه طريقة التهمة. افتراءات على العلماء كي يثبت تجريح أبي هريرة، هذا كلام برضو تمام أول. في صفحة 269 قال وقد امتد الإنكار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعض الصحابة من التابعين وغيرهم، يعني الإنكار استمر من عصر الصحابة زي ما ذكرنا، واحنا وجدنا حد في الصحابة أنكر عليه الإنكار اللي هو زي يقصد به أنه يكذب، ما وجدنا شيئا من هذا. نفس الكلام اللي جاي قال وقد امتد الإنكار عليه أي على أبي هريرة واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة من التابعين وغيرهم، ثم أخذ يدلل على هذه الدعوة الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها ملفقة وغير صحيحة، فنقل عن الإمام أبي حنيفة وعن إبراهيم النخعي وعن الأعمش بل وعن أبي جعفر الإسكافي، طبعا ده أحد المتكلمين من معتزلة بغداد وكان يتشيع، نقل عنه وعن ابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر إلى أن قال وجرت مسألة المصراة في مجلس الرشيد اللي هو الخليفة الرشيد الخليفة العباسي هارون، فتنازع القوم فيها وعلت أصواتهم، فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة، فرد بعضهم الحديث وقال أبو هريرة متهم فيما يرويه ونحى نحوه الرشيد. طب وده حتى لو حدث هذا يكون هذا حجة على الطعن في الصحابي في زمن هارون الرشيد؟ مش كده ولا ايه؟ طيب والجواب، طبعا حديث المصراء هو يا اخواننا رواه البخاري في صحيح في كتاب البيوع باب المحفنة والمصراء، عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، يعني ايه؟ يعني بيعمل الراجل اللي بيبيع هذه البهائم الإبل او الغنم اللي هي الإناث يعمل ايه؟ يعمل بطريقة ما معينة اسمها التصفية، يجمع اللبن فيها بحيث ما ينزلش في فترات معينة وينزلها السوق، يجي حد يبص يجد ايه بقى بتنزل لبن كتير يروح شاريها، فايش لا يتخدع يفتكر ان كل يوم هتجيب له بقى ايه يعني انطر لبن، واخد بالك؟ يبيع بقى الراجل ده ويعمل شركة كبيرة في اللبن وكده، وقت كده يتخدع إليه يوم وبعد كده مش حاجة نزلت ثاني، يعني كل يوم كوباية بعد كده ولا حاجة، يحس انه اتخدع. الرسول نهى عن هذا الفعل. طب ولو حد عمله وباع وخدع حد يقول لك ترجع له تاني، من حقك ان ترجع اليه مرة طبعا. بس لما رجعتها شوف رحمة رب العالمين والشر، قال لك ما انت خدت لبن مش كده ولا لا، ادي له ثمنه. هيدي له بقى ثمنه ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها فانه بخير النظرين، بعد ان احتلبتها عجبك كمل، مش عجبك ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر، وتدي له صاع تمر بس مش اكتر من كده. صاع التمر ايه؟ ها اربعه امداد مش كده ولا لا؟ صاع اربعه امداد ممكن يكون مش قد الثمن اللي بقى. هنا بقى العلماء وابو حنيفه قال المتلفات كيف تعوض؟ اما بالمثل او بالقيمه، دي اصبحت قاعده شرعيه وعندنا ادله عليها كتير. طب لما اصبحت قاعده شرعيه هل يجوز الخروج على القاعده؟ لا، الا في حديث يكون هذا الحديث ايه بقى يا اخواننا ثابت ما فيش عليه اشكاليه، صح؟ ولو روى حد حديثا يخالف هذه القاعده ليس بفقيه، نخاف منه ونرد حديثه، دي قاعده. فهذا الحديث خالف القاعده او الاصل اللي عندنا اللي هو ان المتلفات ضمان المتلفات يكون ايه؟ اما بالمثل او القيمه. المثل ان يرجع له لبن تاني، والقيمه اللي يكون ثمن الشيء ساعه ما يرجعه. لكن هنا جعل الصاع في مقابل اللبن اللي مش عارف قدره قد ايه. واضحه المساله ولا لا؟ فاصبح لا هو قدر ولا هو مثل، ده كده مخالف للاصول. بس الحديث ده مش متلفات حد اتلف، ده كانت العمليه فيها خديعه اصلا من الاول. المهم خلاصه الامر رد الحديث، قال لك والجواب على هذا، يعني المساله دي جرت في المصراف في مجلس هارون الرشيد، فتنازع القوم فيها وعلت الاصوات، فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه ابو هريره، فرد بعضهم الحديث وقال ابو هريره متهم فيما يرويه ونحى نحوه الرشيد خد بكلامه، تمام؟ والجواب إنما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه قال الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا. شوف بقى الكذب، قال الصحابة كلهم عدول ما عدا إيه؟ رجالا. وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك، كمان أنس بن مالك ليس عدلا عند أبي حنيفة. هل أبو حنيفة يقول كده؟ حد يصدق؟ قال فهو كلام لم يعزه إلى كتاب موثوق به، وإنما منقول الكلام من ذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشيعي، عرفتم بقى؟ ولم يبرز لنا سنده حتى ننقده ونبين مبلغه من الصحة أو الضعف. وأنا أقطع بكذب ما روي عن أبي حنيفة. خذوا بالكم الشيخ حنفي، فقه الشيخ حنفي محمد أبو شهبة حنفي كما قلنا في المقدمة، صح؟ طيب قال وأنا أقطع بكذب ما روي عن أبي حنيفة. ثم هو معارض بما ثبت عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ما جاء أنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وهي عبارة عامة تدل على قبول ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة أم غيره. وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا من أصحابهم الموثوق بهم. وكل ما هنالك أن الحنفية جعلوا من أصولين أن الراوي، اسمع بقى الأصول عند الحنفية إيه، أن الراوي إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره سواء وافق القياس أم خالف. القاعدة كده عند الأحناف، الراوي إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره سواء وافق القياس أم خالفه. وأما إذا كان معروفا بالرواية فإن وافق خبره القياس قبل، وكذا إذا خالف قياسا ووافق قياسا آخر. ولكن إذا خالف الأقيسة كلها لم يقبل. وحجتهم في ذلك أن النقل بالمعنى كان مستفيدا فيهم، يخافون من أن يكون الحديث روي بالمعنى، فأتى الراوي غير الفقيه بلفظة هذه اللفظة تخالف القياس، فبناء على ذلك اشترطوا أن يكون الراوي فقيها عليما بما تحيله اللغة، تمام، أو يحيل المعنى. قال ولكن إذا قال، وحجتهم في ذلك أن النقل بالمعنى كان مستفيدا فيه، فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن من أن يذهب شيء من معانيه فيدخل شبهة زائدة يخلو عنها القياس. واضح في المسألة. ومثلوا لذلك بحديث المصراء، فقد قالوا إنه مخالف للقياس الصحيح من كل وجه. طبعا الإمام ابن تيمية ثم في مسألة القياس والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين عن رب العالمين ناقش مسائل الأحناف في ردودهم للأحاديث ومسألة مخالفة القياس، وأطال النفس رحمة الله عليه في هذا الأمر، فليرجع إليه من سأل. يعني رسالة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في القياس استبطنها ابن القيم في داخل أبحاثه ضمن ما تعرض له في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فليرجع إليه من شاء. المهم قال فمثلوا لذلك بحديث المصراء، فقد قالوا إنه مخالف للقياس الصحيح من كل وجه، لأن ضمان المتلفات إما بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة. وقالوا إن ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخر ما قالوا. وبعضهم لم يأخذوا بالحديث لا لمخالفته للقياس بل لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع. فمن ثم يتبين لنا أن الحنفية لما توقفوا في بعض أحاديث أبي هريرة لم يقولوا إن ذلك لطعن في عدالته كما ادعي، أو لاتهام بالكذب كما زعم المؤلف الذي تجنى بسوء ثاني على الحنفية، وأظهرهم بمظهر التاركين للأحاديث الصحيحة الطاعنين في بعض الصحابة ولا سيما أبو هريرة، وإنما كان توقفهم بناء على هذا الأصل من أصوله. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. قال أبو هريرة بقى حافظ وفقيه، هنجيب لكم مفاجأة. أبو هريرة عند الأحناف فقيه وعند الأحناف حافظ. اسمع، قال والحنفية محجوجون في هذا، يعني لو قال الحنفية بهذا لحججناهم. خد بالك الشيخ ايه حنفي، لكن في الدين مفيش مجاملة في المذهبية. قال والحنفية محجوجون في هذا، فقد نقل عن كبار الصحابة انهم تركوا القياس بخبر الواحد. وهنا بقى هو اكيد الشيخ تضلع من ما قرأ لابن القيم في أعلام الموقعين، لأن هذا الكلام ينم عن أن الرجل كان على دراية بما ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فقال فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس بخبر الواحد. والتفرقة بين الراوي الفقيه وغيره أمر مستحدث، والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن خبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس. وأيضا فكون أبي هريرة غير فقيه غير مسلم لهم، لا أبو هريرة كان فقيه. فمعظم الصحابة ولا سيما المعروفون بالرواية كانوا فقهاء علماء. اسمع، وقد عده ابن حزم في فقهاء الصحابة في كتاب اسمه أصحاب الفتية لابن حزم، قسم فيه الصحابة إلى طبقات بناء على كثرة الفتوى، فجعل أهل الطبقة الأولى مين؟ المكثرون سبعة: أبو بكر، آسف، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة. أبو بكر مش فيهم، لأن أبو بكر كان فاضي وفترة الخلافة القسطانية. بيتكلم عن المكثرين من الفتوى، واشتهرت فتاواهم وكثرت السبعة. الطبقة الثانية كان مين منها؟ أبو هريرة. يبقى هو في طبقة إنه من الصحابة الإيه؟ الفقهاء. فقال: وقد عده ابن حزم في فقهاء الصحابة، ونقل عنه الحافظ ابن حجر أنه في الطبقة الثانية من أهل الفتية. مع مين بقى؟ اسمع، ما هو المكثرون السبعة الأوائل، يبقى نمرة اثنين مع أبي بكر وعثمان وأبي موسى ومعاذ وسعد وغيره في الطبقة الثانية، لأنه مقل في الفتوى عن السبعة الأوائل. وحديث أبي هريرة في المصرى صحيح غاية الصحة، وليس أدل على هذا من أن ابن مسعود، وهو ممن قال الحنفية إنه فقيه، بل عندهم أفقه الفقهاء ابن مسعود. خلي بالك، مدرسة الكوفة بتنتسب أصلا إيه؟ لابن مسعود. كان يفتي بوفد حديث أبي هريرة، ولهذا أورد البخاري بعد حديث أبي هريرة في المصرى حديث ابن مسعود وهو موقوف عليه. يعني حديث ابن مسعود أورده البخاري بعد حديث أبي هريرة في المصرى موقوف عليه. يبقى أبو ابن مسعود يقول بحديث المصرى فهذا يلزم أهل الكوفة، مش كده ولا لا؟ قال: من اشترى شاة محفلة، يعني برضو ليه المصرى، فردها فليرد مع صاعا. وهذا من فقه البخاري وبعد نظره، أن يأتي بكلام ابن مسعود بعد إيه؟ حتى يلزم الأحناف الذين خالفوا ابن مسعود في هذا الأمر. ومما ينبغي أن يقول لك البخاري ما كانش سهل، ومما ينبغي أن يعلم أن رد رواية الراوي غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلي ليس أمرا مجمعا عليه. اسمع بقى، دي هو الرجل حنفي، فلك بس خلي بالكم بقول لكم على معلومة. ومما ينبغي أن يعلم أن رد رواية الراوي غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلي ليس أمرا مجمعا عليه عند الحنفية، ليس أمرا مجمعا عليه من الحنفية. وكذلك كون أبي هريرة ليس فقيها مقالة لبعضهم، أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا. أنا سلمت لك في الأول، بس تعال بقى الملعب بتاعنا، أنا حنفي وهقول لك إيه أحمد بيقولوا إيه. وكذلك كون أبي هريرة ليس فقيا مقالة لبعضهم، ليس لكل الأحناف، أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا. وإليك ما قاله صاحب عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان، قال في أثناء الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة خالف بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك، الرابع منها كون راوي الحديث غير فقيه. وهذا مذهب عيسى بن أبان، وتابعه كثير من المتأخرين، ورد بذلك حديث أبي هريرة في المصرى. وقال أبو الحسن الكرخي ومن تابعه: ليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس، بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة، ويقدم على القياس. ما لم يشترط فيه الفقه، طالما كان ضابطا عادلا وروى الحديث المتصل الصحيح ولم يخالف الكتاب ولا السنة المشهورة، حتى وإن خالف القياس يقدم على القياس. قال صدر الإسلام أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء، أكثر علماء الأحناف مالوا إلى هذا الكلام. وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بما يراجع من كتابيهما. قال صاحب التحقيق اللي هو عبد العزيز البخاري، مش الإمام البخاري، عبد العزيز البخاري من أئمة الأحناف، قال: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة إذا أكل وشرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال الإمام أبو حنيفة لولا الرواية لقلت بالقياس. يبقى اللي منعه من القول بالقياس في رد هذا الأمر الحديث. وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي، فثبت أنه قول محدث يبقى مبتدع. وقال الإمام عبد العزيز في التحقيق لعبد العزيز البخاري كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد. الله أكبر، أو علم من أعلام الأحناف يقول كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا، يعني لم يفقد شيئا من أسباب الاجتهاد اللي هي صفات المجتهد. وقد كان يفتي زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمن إلا فقيه. يفتي في زمن الصحابة، هل يجرؤ أحد أن يفتي في زمن الصحابة إلا الفقهاء؟ وقال الشيخ محي الدين القرشي صاحب طبقات الحنفية في آخر طبقات أبو هريرة من فقهاء الصحابة، أهو مش ابن حزم بس، وذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة. وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءا في فتاوى أبي هريرة سمعته منه، وأجاب عن حديث المصرب أشياء أخر ذكر بعضها القرشي في آخر طبقاته. ومهما يكن من شيء فليس في رد بعض الحنفية في بعض مرويات أبي هريرة كحديث المصرى ما يطعن في روايته ولا ما يخل بعدالته. وأعتقد أن القارئ ليس في شك من هذا بعد هذا البيان الشافي، وليس أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون في عدالته من أخذهم بكثير من مروياته كما تشهد بذلك كتبهم، وهو أمر معروف مسلم. قال الحافظ في الفتح وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثال كما في الوضوء بنبيذ التمر والقهقات في الصلاة وغير ذلك. حديث القهقات في الصلاة رواه أبو هريرة، وحديث الوضوء بنبيذ التمر رواه ابن مسعود. إذن طبعا هذه الحديث يعني لم يصح بها يعني ضعف، وقولي مالكم بتبصوا لي عشان نبيذ التمر؟ القصة خلاصة الأمر النبي قدمه فيش مية موجودة غير ماء، كانت موضوعة في تمرتين، فقال لهم يعني ثمرة طيبة وماء طيب وتوضأ منه، ولكن الإسناد غير إيه صحيح. قالوا أما ما ذكروا عن النكعي قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة، فلعل نرجع بقى لكلمة النكعي، أخرجوا بهذا اللفظ يقولوا كده في الحاشية عندي بقى في طبعة الأزهر، أخرجوا بهذا اللفظ اللي هو النخعي قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. الشيخ بول فلعل مراده إن صح ما خالف منه مروياته القياس الجلي كما هو مذهب الحنفية، فقال لك إيه أخرجوا بهذا اللفظ ابن عساكر، وقال هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكي له عنه، يعني ابن عساكر لم يعجبه كلام النخعي، وقال هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكي له عنه. وأخرجه بمعنى عبد الرزاق في المصنف والعجلي في الثقات كما في ترتيب. وعقب الهيثمي، اسمع بقى الهيثمي الحافظ نور الدين الهيثمي قال على كلام النخعي، قال قلت هذا قول الزنادقة ولم يصح عن إبراهيم النخعي، ده كلام الزنادقة، إبراهيم النخعي ما قدرش يقول كده، قال وهذا القول قادح في قائله كائنا من كان بقى، لو ثبت هذا الكلام عن أحد كائنا من كان يضره مش يضر أبا هريرة، خذوا بالكم من الكلام، يضر مش يضر أبا هريرة، وهذا القول قادح في قائله، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم في من بعدهم ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم، كلامهم هم يقدح في من بعدهم، لكن مش العكس، ما جيش تقول الإمام فلان طعن في أبي هريرة، ده يسقط الإمام، يبقى هو إمام أفضل كائنا من كان، لأن الصحابة يعلون الأمة ولا يعلو عليهم أحد. قال هذا القول قادح في قائله، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم في من بعدهم ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم، والكلام فيهم سلم في الإسلام، اللي قرب جنبه بيتكلم عنهم يبقى خرق خرقا في الإسلام والعياذ بالله. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وقد قال ما قاله إبراهيم النخعي طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. اسمع بقى الذهبي قال لي قلت هذا لا شيء، اللي هو الكلام المنقول عن النخعي، بل احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثي لحفظي وجلالتي وإتقاني وفقهي، وناهيك أن مثل ابن عباس كان يتأدب معه ويقول أفتي يا أبا هريرة. أبا هريرة تكلم ابن عباس يقول أفتي يا أبا هريرة. يأتي أحد ما هنرجع بقى لمقولة محمد المدني ابن تيمية كذا، فأن يأتي شخص ما كابن حجر إلى يتمي من صلى الله عليه وسلم كيف من أنت؟ ما مؤهلاتك التي تؤهلك؟ ونناقشه ونصرف فيه مناقشة، ربما نجيب البوكس ونغذر مش كده ولا ايه؟ كلم عن الصحابي يسق الصحابي من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام المفروض الأحناف يسعوا جيدين لتبرئة الإمام أبي حنيفة منه، لأن هذا في إسقاط لأبي حنيفة والعياذ بالله لو ثبت، مش إسقاط لأبي هريرة. خذوا بالكم من هذا. والإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه لا يتصور أبدا أن يتكلم عن أحد من أصحاب المصطفى. وما له بقى إمام إزاي؟ هو عشان أبو حنيفة يبقى إمام، أو الملك يبقى إمام، ولا الشافعي يبقى إمام، ولا أحمد يبقى إمام؟ يبقى الناس دي كانت إيه؟ أصول أهل السنة عندها مفيش مناقشة فيها خالص، هي الأساس. وذاك ابن تيمية لما بيتكلم قال كلام جميل لما بيسألوا له هل هؤلاء في الجنة؟ قال كلم كلام من معناه أن هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام وإجماع الأمة على إمامتهم. هذا دليل إن لم يكن هؤلاء أولياء فمن الأولياء؟ إن لم يكن هؤلاء، دعكم اللي بيغلطوا في الإمام أبي حنيفة ولك أصل قال عنه فلان كذا وقال عنه فلان كذا، هذا كلام خطأ. الأئمة دي أجمعت الأمة على إمامتهم، وهذه الأمة كما نعلم إجماعها إيه يا أخوانا؟ إجماع هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى لا يرد، ده إجماع تشريع. فأجمعت على إمامة هؤلاء الأربعة، ولا دي خلاف هذا الأمر يا أخوانا؟ فبعد يقول لك أصل الشيخ فلان قال يا عم خلي الشيخ مع الطلاب بتوعه، بالله عليكم احنا خلينا مع الأمة، خلينا مع السواد الأعظم، خلينا مع جمهور المسلمين. الأذن. قال وأما ما رواه عن أبي جعفر الإباهي، كده قولة النخعي اللي قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة مرفوضة وليست صحيحة، صح؟ طيب. وأما ما رواه عن أبي جعفر الإسكافي اللي هو الشيعي ده فلا يخرج عما نقله عن النظام وشيعته، وكذلك ما ذكره عن صاحب المثل الثائر وكتاب أدب، وعن تنازعه في مسألة المصرف في مجلس الرشيد، وأنه وافق من قال أبو هريرة، هارون الرشيد وافق من قال أبو هريرة متهم في روايته. قال فكلام لا سند له ولا عبد، كلام له سند، ومثل هذا لا نلقي له بالا، ولعله من الافتراءات التي ألصقت بالرشيد وما أكثر. هو الرشيد ده خلى من أي تهمة؟ ده الرشيد طلعوا لآلي هارون الرشيد وآلي الرجل مش كده عليك الدين أو نقفله. ومع ذلك المحقق قال إيه في طبعة الأظهر؟ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق، قصة لحدث في مجلس هارون الرشيد، وفي أن عمر بن حبيب القاضي كان حاضرا لهذا المجلس، فدفع عن أبي هريرة ووصفه بأنه صحيح النقل صدوق فيما يرويه، ووعظ الرشيد في ذلك، وقال للرشيد إيه بقى؟ إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام مردودة. هيترتب على كده ايه؟ وانت مالكش بيعة، مش كده؟ ما يجمعنا كده مش كده؟ اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين بناء عليه وفي اسلام ولا في دماغه، لو سقط هتسقط انت كمان يا عم الخليفة، والناس كلها تخرج عليك، ما بقى ما انت خليفة المسلمين مش كده؟ ما بقاش فيه مسلمين، ما بقاش فيه اسلام، ما بقاش فيه مسلمين، خلاص روح يا عم مش كده ولا ايه؟ خلاص. فقال اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام مردودة. فرجع الرشيد إلى قولي وقال له أحييتني يا عمر أحياك الله، وأمر له بجائزة. وفي ذلك ومع ذلك في سند القصة الكديبي وهو كذاب، كما في ترجمة الكديبي في سير أعلام النبلاء، ارجعوا لها مجلد 13 صفحة 303. تمام كده؟ اعتماد أبي ريا في طعون على أقوال المستشرقين مش جديد. وبعد كل هذا لم يجد المؤلف بدا من أن يستعلن بعد المداجاة. المداجاة يعني إيه؟ المضاربة أو المساطرة وكده، عدم إظهار الطوية يعني، والاستخفاء يعني كان يداجي ويستخفي ويكشف لنا عن مصدره الذي أورده المهالك، فينقل في صفحة 171 ما قاله جورج سيهر المستشرق اليهودي في أبي هريرة والوقوف من احاديث موقف الحذر، ورمي إشبرينجر له بانه المتطرف في الاختلاق ورعا. شوف إشبرينجر المستشرق بيقول ايه عن ابي هريره، المتطرف في الاختلاق ورعا، يختلف من باب الورع.
بص بص، طب انا اخذ كلام ولاد هم قالوا عن نفسهم ايه، الانسان اصله امتى؟
الى اخر ما قال. وكل أثرة ظاهرة مكشوفة لم تقم عليها أثارة من علم. وقد عرضت في ردي لكل ما ذكره فكن على ذكر منه، وقد عرضت في ردي لكل ما ذكره فكن على ذكر منه. ولا تعجب من هذا، فإن أبا ريا قد أخذ كلام جلدثير ونفخ فيما شاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ حتى جعل من الحبة قبة ومن الكذب سرابا يظنه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. وقد ظهر لك أبو ريا على حقيقته، دعي متطاول سليط اللسان وسارق بارع يسطو على أفكار الناس وآرائهم ويتبجح بها لنفسه. بعد كده زعموا أن كعب الأخبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوبة. ثم قال المصنف زعمه أن كعب الأخبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوبة، ذكر في صفحة 272 تحت عنوان أخذوه عن كعب الأخبار أن علماء الحديث ذكروا في باب رواية الصحابة عن التابعين أو رواية الأكابر عن الأصاغر أن أبا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنسا وغيرهم رووا عن كعب الأحبار الذي أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته، وأن أبا هريرة أول من انخدع به، وقد استغل كعب سذاجته فاستحوذ عليه ليلقنه كل ما يريد أن يبثه في الدين الإسلامي. والكلام ده أنا قلت لكم بالأمس كلمة مهمة ضعوها في اعتباري، ده أمر سياسي، هذا الأمر سياسي حقيقة يعني. وضربت لكم مثال لقضية إن أجهزة المخابرات اليهودية في الفترة الأخيرة دائما تريد أن تبين أنها منتصرة دائما، وتذكر أشياء معينة زي قلنا مثلا العميل رأفة الهجان والكلام ده كله، أنهم حاولوا أنهم يوهموا الناس أنه كان لهم مش عليهم، لأن المسألة يريد أن يظهر دائما هم مجموعة قليلة، اليهود قليلون في العالم، فيريد أنهم سيطر على العالم كله. خلي بالك وقصة السيطرة على العالم كل هذه ليست منهم، وإنما هم استغلوا وهم يعتبروا مراكيب للإمبريالية العالمية، جمع يعني البعض يضع في اعتبار يهود هم اللي مسيطرين على أي مسيطرين في نظرك في ظاهر الأمر، لكن حقيقة الأمر وقلة من الممكن أن يتخلص منهم في لحظة لو شاء الناس، عدد قليل جدا، ولكن مهما كانت معهم أموال معهم من هم في النهاية لا يمثلون إلا عددا قليلا، لكن هو يريد أن ينفخ في قوته، يريد أن ينظر إلى نتنياهو. العالم كله يعلم والدنيا كلها تعلم أنه هو كمجموعة من اليهود لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق، لا مال ولا قوة، يعني هو الترسانة المسلحة اللي شغالة دي ضد إيران وضد العرب وضد يمين وشمال وفي لبنان وفي سوريا وهنا وهناك، دولة قد كده حفنة من اليهود، لابد يكون عنده اقتصاد قوي. ابدا الحنفية مفتوحة من الغرب، حنفية الفلوس شغالة، انت لو حاربت انت عشر معشار الفترة دي هتسقط اقتصاديا، لكن هو مش محتاج، ليس لقوته وانما الاموال المتدفقة له والاسلحة المتدفقة له، وحاطينه هو رأس حربة ووضعينه مخلف قط في المنطقة، خلي بالك يعني هو مستخدم برضه في النهاية، فهو يريد انه يظهر لك انه هو اقوى من الجميع وقادر على انه يقدر يحيط، مع انه لا يستطيع، هب انه قيل له يا عم تحتل المنطقة ودولتك يا اسرائيل من الفرات اللي يقبر، فين الشعب اللي عنده يملأ هذه المنطقة؟ ولذلك هو عاوز حكومات ضعيفة وميليشيات تحكم المنطقة مقسمة تخاف منه، لكن قصة انه هو يحكم المنطقة وتبقى تحت حمايته، هو عارف يستتب الامر عنده في فلسطين، خلي بالك، وبيطلعوا له كل يومين بعمليات ترعبه. تخيل لما تبقى دوله من الفرات للنيل بيحكمها مجموعه مثل هؤلاء وهم يقومون على نظرية الأمن مش قادر يعمل حاجة. هتتفكك بإدارتك إنه عاوز يفكك الحكومات التي حوله والجيوش اللي بتخوفه، لأنه في يوم ما قد يرفع الغرب يده عنه يسقط هو على طول. وذلك يريد إسقاط الجيوش التي حوله عن طريق التفكيك. خلي بالك من الشرق، فمسألة التفكيك يصبح بيحكم في كل دولة إيه؟ عصابة من الميليشيات تبقى خايفة منه وبتنفذ أغراضه، أو على الأقل مش هتحاربه، ويبقى فيه هو كبير المنطقة. بس هي دي المسألة، تحليل وتفكيك للقوى اللي في المنطقة. فككوا العراق، فككوا سوريا، فككوا لبنان أصبحت تحت إيديهم، يفكك إيران عشان ما تفكيك دولة بيترتب عليه إيه؟ مش هتدير الدولة ولا تموت الناس اللي فيها، هتبدأ أقليات وعرقيات وقبائل ومشاكل، فبيفكك المتفكك. واخد بالك؟ هي دي القضية. فهو بقى يريد دايما أنا فوق منك، أنا أقوى منك، لو عندك عميل ثبت جدول ده كان عميل مزدوج. نفس الكلام ده هنا، انتوا عايزين تقولوا عملتوا امبراطورية عظمى اسمها الخلافة الإسلامية وقضيت لها. حبيبي ده احنا كنا حاطين لكم رجالتنا بيحركوكم يمين وشمال. ده كعب الاحبار ده ذكي قوي، سيطر على كل الصحابة وضحك على عمر بن الخطاب وخلاه يعمل موضوع الاسقاط بالعباس. يعني حتى عقائد الاسلام العظيمة في عصر اعظم اناس وطئت اقدامهم الارض وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كعب الاحبار بيلعب بيهم وبيخليهم يعملوا ايه؟ يستفقوا بالعباس. وهذه امور بدعيه وامور شركيه، مش كده ولا لا؟ اذا نادموا. وثم يخدع بقى مجموعه، شوف بقول لك ايه، مجموعه العبادله. مين العبادله بقى الاربعه في الصحابه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير. هؤلاء كعب بيلعب بيهم، اللي هم بقى الشباب الصحابه اللي هم اللي يعتبروا الجيل الثاني مباشره بعد الاكابر، كل دول بيلعب بيهم كعب الاحبار. واضحه الصوره ولا لا؟ هل تصدق هذا؟ دي اكاذيب يهوديه يلعب بها جولد سيهر وغيره من اجل ان يخدعوا العامه، بس يجيبوا ابواق اسلاميه ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون. لا، هم المنافقون قديما كانوا ايه؟ ما كانوا اعول لمين؟ لليهود برضو. اذا ذهبوا اذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود، قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. المؤلف الذي نرد على كتابه الان هو منهم، ممن كانوا اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. ونعود الى ما كنا بصددي في القراءه، بس احببت ان ابين لان الجمله متعبه ومزعجه. اما يقول أخذوا عن كعب الأحبار، يقول أن علماء أخذوا إن علماء الحديث ذكروا في باب رواية الصحابة عن التابعين أو رواية الأكابر عن الأصاغر أن أبا هريرة والعبادلة الأربعة ومعاوية الرجل الداهية الرجل العظيم السياسي يخدع من كعب الأحبار، وأنسا وغيرهم رووا عن كعب الأحبار. إيه بقى قصة كعب الذي أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته، وأن أبا هريرة أول من خدع به. أبو هريرة الرمز العظيم للإكثار من الرواية الذي بني، لا يوجد باب من الأبواب إلا وله في أحاديث للنبي. يبقى الدين كله قام على رجل كان تلميذا لكعب اليهودي. ينفع الكلام ده؟ هو ده الذي يريدون أن يضعوه في أذهان الشبيبة. يقول أن أبا هريرة أول من خدع به، وقد استغل كعب، ولكي يدلل على ما قاله ذكر جملة من الروايات عن أبي هريرة مبينا أنها من الإسرائيليات التي أخذها أبو هريرة عن كعب، ومقارنا بين ما يروي أبو هريرة وما يقول كعب في بضع صفحات من كتاب. وإليك الجواب. أما ما يتعلق بكعب، اسمع بقى، وأنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن اليهودية، فقد قدمت في فصل سابق الكلام عن كعب، وأني لم أرى أحدا رماه بهذا إلا ما كان من النظام والمستشرقين وزيلهم أبي رياس. الرجل في نهايته بقى ديل، مش كده ولا لا؟ وأن علماء الجرح والتعديل لم يجرحوا على قرب عصره من عصره. وكانوا خلي بالك علماء الجرح كانوا شكاكين قوي، وعلى ما رزقوا من علم وشفوف نظر في نقد الرجال ومعرفة الخفي من أحوالهم. وليس من العدل تجريح الناس بغير شهود وبينة. وأما رواية أبي هريرة وغيره كالعبادلة فليس بأمر جديد، وقد استوفى الإمام العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح، استوفى فيها ذكر الذين عرفوا من الصحابة بالرواية عن التابعين. ولسنا ننكر التابعين عموما مش كعب، ولسنا ننكر أن فيما روي عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ما هو كذب في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وذكرنا القاعدة في المجلس السابق امبارح في شأن الإسرائيليات. ولسنا ننكر أن فيما روي عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ما هو كذب في نفسه، وقد حققت ذلك فيما سبق. ولكن علماء الحديث ونقاد نقدوا كل هذا وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود، وما هو موقوف على كعب من معارفه التي اكتسبها من كتب أهل الكتاب، يعني معلوماته السابقة التي كان ينقلها من كتب أهل الكتاب، وما وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس كان يسمع الخبر الإسرائيلي فيرفعه للنبي، الفلتر يجيبه على طول مش كده ولا لا، يعيش لها الجهابذة، بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد ولا تعقبا لمعقب. والذي ننكره على المؤلف أن يرمي أبا هريرة بأنه غير ساذج، وأن كعبا استحوذ عليه حتى لقنه الكثير من الإسرائيليات، واستبعاده أن يعرف أبو هريرة ما في التوراة وهو أمي لا يقرأ ولا يقول لك، أصل كل معلوماته عن أهل الكتاب كانت عن طريق كعب. ليه؟ لأن أمي لا يقرأ ولا يكتب في التوراة. فقال ولا أدري كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف على معرفة القراءة والكتاب، مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة رسوخا في النفس. وماذا يقول المؤلف في بعض الأكفاء، الأكفاء غير الأكفاء مش كده ولا لا، يقصد إيه جمع إيه يا أخوانا، كفيف يعني، في القديم والحديث الذين حصلوا من العلوم والمعارف ما لم يحصلوا غيرهم من المبصرين القارئين الكاتبين. يعني تعنف واحد زي الشيخ عبد العزيز بن باز، من في المملكة مثل ابن باز؟ ها من؟ والرجل كان كفيفا مش كده ولا، وفي علم الحديث لا يبارك رحمة الله عليه، وحفظ حافظ مش كده، لا يعتمد على الكتاب. لدرجة ان مرة كان حدث ان كانوا يناقش الشيخ الألباني في مسألة وضع الإيد على الصدر، فالشيخ الألباني قال انا اناقش من مكتبتي وابعثه وهو يكتب. ليه؟ لان الشيخ ابن باز يقول هو من ذاكرتي، اي ناقش من ذاكرة، لكن انا هرجع للكتب. خد بالك من الفرق، يعني المساله شوف مع مكان الشيخ الألباني. قيل لي هذا لا ادري الخبر يعني برضه، لان ما افت الاخبار الا رواتها، لكن نقلت لي هذه المساله، الله اعلم اذا كانت صحيحه ام غير صحيحه، بس ماشي ان كانت صحيحه الامر جميل. الانسان الضرير او الكفيف بيبقى ايه يا اخوانا؟ معتمد على الذاكره، لانه مش يرجع للكتب الا اذا كان حد يجي يقرا له، فحافظته سياله. ربنا يوفقنا واياكم بكل خير. قال ومن البدهي ان الكفيف لا يقرا ولا يكتب ولكن يسمع من الغير، فلماذا تستكثرون على ابي هريره ان يعلم من كتب بني اسرائيل ما لم يقرا لانه لم يكن قارئا كاتبا؟ وهكما استشهد بي على دعوى من احاديث والجواب عنها. يتكلم عن حديث الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامه، ومجموعه من الاحاديث التي فيها النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة ومشاكل ذلك، أمور تتعلق بقى بأحاديث نتكلم فيها بكرة بقى بإذن الله تعالى، حتى لا أطيل على حضراتكم اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. الرد التفصيلي العزيز، بس نسأل سؤال، في حد بقى من الجماعة اللي بيتكلموا في تجديد حديث أو غيره يستطيع أن يقرأ كتابا مثل هذا ويهضمه؟ أنا بسأل بجد والله، يعرفوا حد منهم ممكن يقرأ كتابا مثل هذا ويصبر عليه ويهضمه؟ يعني ايه يهضمه؟ عارفين يعني ايه يهضمه؟ يعني يفهم الكلام، يفهمه حقيقة. او يجي يناقشنا فيه ونتناقش، مش كده؟ ربنا يهدينا جميعا الى ما فيه الخير. قال ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من احاديث. الرد التفصيل: واحد او الف، اما حديث من اصبح جنبا فلا صوم له. رجعنا للحديث بقى تاني. قال وانكار عائشه عليه فتواه بهذا فليس فيما يخل بعداله ابي هريره ولا ما يطعن في امانته، اذ كل ما فيه انه كان يفتي على حسب ما علم، وما رواه له الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر ان هذا الحكم كان في مبدا الاسلام. ليه في مبدا الاسلام؟ فقد كان الرجل اذا صلى العشاء او نام في اول الاسلام، خلي بالكم الصيام ده مر بمراحل غريبه، احيانا تبقى المرحله اللي مر بها شاقه وخفف، واحيانا يكون مخفف وياتي التشريع اللي بعده اعلى منه في المشقه، مش كده ولا لا؟ إذا تجد في الأول صيام عاشوراء، بعد كده رمضان، ده من الأخف إلى الإيه؟ إلى الـ إلى الـ الأصعب، مش كده ولا لا؟ وهذا من باب قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها في جميع الأحوال. لو خفف خير، لو ثقل خير. الخير موجود في كل تشريعات رب العالمين سبحانه وتعالى. فستجد هنا طارة يشدد ثم كف، وطارة ولذلك في الأول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، مش كده ولا لا؟ لكن ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طائعة، يعني عايز تقدر تصوم صوم، مش قادر تقدر تصوم، ما انتش مريض ولا حاجة، بس الاسلام فيه مشقة عليك والجو حر، اطعم عن كل يوم مسكينة، ده في الاول. ثم بعد كده: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نسخ الحكم الاول التحيير، ولذلك أعاد الرخصة حتى لا تظن أن الحكم الأول نسخ مع رخصتي. ولذلك هو ده السر في إعادة الرخصة مرة أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وضحت؟ بعد إبعينا من التخفيف إلى التسخين. بعد كده: كان الرجل إذا صام ثم جاء المغرب عليك أن تأكل، عين تجمع زوجتك جامع، بعد كده نمت انتهى الموضوع. جاء احد الصحابه الكرام اسمه قيس بن صرمه، وكان راجل بيشتغل وبيشقى والعمل والجو حر، جاء لزوجته الفطار، قالت له فيش اكل، اروح اجيب لك الاكل دلوقتي، راح تجيب الاكل غير نام. قالت: خيبه لك، صحت الرجل لا ما ينفعش ناكل دلوقتي. فضل صايم لغاية تاني يوم، ما ينفعش غير المغرب اللي جاي، إلا كانت مشقة وشدة. بربي الله سبحانه له حكمه. فحينئذ في وسط النهار غشي عليه، وقع من شدة الجوع والتعب والإرهاق غشي عليه، فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأصبح من الغروب لغاية الفجر تعمل اللي انت عايزه، فتح الباب. وكان السبب قصة قيس بن ايه؟ ابن صرمة رضي الله عنه. رضوان الله على هذا رجل الذي حدث لا تسبب فيها. إذا معنى ذلك أن الإنسان كان في البداية من أصبح جنبا، ها حديث فلا صيام له اللي هو حديث أبو هريرة، يبقى ده في الفترة الإيه؟ الأولى. لكن في الفترة الثانية أبو هريرة حفظ الحديث من الفضل، لأنه لم يعيش فترة الناسخ والمنسوخ، لأنه جاء وأسلم قبل موت الرسول بثلاث سنوات. فإذا معنى ذلك جاب خيبر، يبقى معنى ذلك إنه هو لم يدري عن هذه، فحفظ الحديث من الفضل. والحديث يتكلم عن الحقبة الأولى، والسيدة عائشة تتكلم عن الحكم الإيه؟ النهائي. وضحت المسألة كده؟ طيب. أما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، وإنكار عائشة عليه فتواه بهذا فليس فيما يخل بعدالة أبي هريرة ولا ما يقع في أمانته، إذ كل ما فيه أنه كان يفتي على حسب ما عليه، وما رواه له الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدأ الإسلام، فقد كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يصبح، ثم اقتضت رحمة الله التخفيف على الأمة بإحلال الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. لا شكرا ولا لا تمام. قال: وإليك ما قاله العلماء والمحققون المتثبتون. الشيخ ده لم يركد إلى نفس، هيرجع إلى أهل العلم الكبار، بس مش هتفصل للقرآن ولا الحديث بمدى علمك، لازم تسند إلى الأكابر. قال الحافظ في الفتح: وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث. البعض العلماء توهم أنه غلط، ثم رد عليه أنه لم يغلط بل أحال على رواية صادقة، إلا أن الخبر منسوخ. شوف العلماء، إلا أن الخبر منسوخ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم، تبقى لحديث طيب ابن صرمة رضوان الله عليه. قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ، ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يقع اغتسال بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتية به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه، وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد، فأبو هريرة كان يفتي حتى علم الناسخ فرجع عنه، وتلك لعمر الحق فضيلة إنه رجع عن الخطأ للصواب. قال الحافظ في الفتح: وفي منقبة، في بص العلماء ده، هذا في منقبة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه، وفي استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم، لأنه هنا لو كان هذا الأمر منكر لقالوا له: وكيف تنقل عن الفضل بدون أن تعزوه إليه؟ فلما أقروا على ذلك ولم يمكنوا عليه أحد، دل ذلك على أن هذا الأمر كان مستعملا بينهم بدون إيه؟ نكير. لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يمكن أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بينها لما وقع الاختلاف. فانظر يا أخي كيف جعل الطاعن، ده كل ده كلام الحافظ ابن حجر، إن هذه الأمور كانت معلومة بينهم بغير نكير. فانظر يا أخي كيف جعل الطاعنون الفضيلة رذيلة والمنقبة جريمة. هذا الحديث الأول، وضحت لما خرجنا منها ندخل على اللي بعده. قال: وأما حديث إذا استيقظ أحدكم، الإذا لا متى كما نقل المؤلف، لأنه قال لك متى استيقظ، فرجع مش قلت لك أفكرك بيها، أو إذا بالمعقوفتين لا متى، مش متى كما نقل المؤلف. الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضع في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أن عائشة لم تأخذ به وقالت: كيف نصنع بالمهرس؟ فأليك الجواب عنه. إن هذا الحديث، اسمع بقى الكلام الخطير، اسمع ركز، إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من طرق عدة، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: وفي الباب، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. الحديث ليه روته عائشة؟ واخترعوا قصة ان عائشة، جبت منين الكلام ده؟ عائشة لها علاقة طبعا بمسألة المهرس خالص، ده عائشة روى الحديث. وعائشة كما روي من فعلي عن علي وعثمان وجبير بن نفير، فالحديث ثابت عن ابي هريرة وغيره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وغير معقول إنكار عائشة على أبي هريرة وهي من رواته، فمن ثم سقط بهدف إليه من تجريح أبي هريرة واتهامه له بالكذب. وهذا الكلام وأمثاله إنما يذكر في كتب الأصول. قصة المهراس لم تأتي في كتب الحديث، جاءت في مسلم الثبوت وهو أحد كتب أصول الفقه، كتاب مسلم الثبوت لابن عبد الشكور. قال: وهذا الكلام وأمثاله إنما يذكر في كتب الأصول وما شابه. وهذه الكتب ليست بحجة في الحديث ولا تحرير ألفاظه، ولكن الطاعن خاطب لي ولا شأن له بالتحقيق. بسم الله. وقد نبه شارح المسلم الثبوت الشيخ اللكنوي في فتاوح في فواتح الرحموت وفي كتاب اسمه مسلم الثبوت كان مطبوع قديما على حاشية المستصفى الغزالي اسمه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. مسلم الثبوت ده للإمام اللكنوي مش كده للإمام عبد الشكور، ومسلم وشارحه اللي هو فواتح الرحموت للشيخ اللكنوي أحد علماء الهند. قال وقد نبه شارح مسلم الثبوت الشيخ اللكنوي إلى أن هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس، يعني صاحب الكتاب الأصلي ذكر هذه القصة فرد عليه وقال له الشارح هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس، وإنما هو من رجل يقال له قين الأجدعين وفي صحبته خلاف وفي الإصابة من تمييز الصحابة قين الأجدعين تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود جرت بينه وبين أبي هريرة قصة، ثم ذكر رواية أبي هريرة وقول قين له فإذا جئنا ميراثكم هذا فكيف نصنع به. يبقى اللي اعترض هنا أو مش اعترض ممكن يكون بيسأل سؤال استفهام. ثم ألا يجوز أن يكون قين يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار؟ هو جعله من قول عائشة ثم جعل قول عائشة استنكارا ها واتهاما لأبي هريرة. عائشة لا علاقة لها بالموضوع بالرواه الحديث، وقين هذا سأل أبا هريرة وهذا الكلام يعني الذي ذكره في كتاب الإصابة هل ثبت أم لم يثبت الله أعلم. المهم حتى لو ثبت هذا رجل من التابعين، وهذا التابعي من الممكن أن يكون يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه حال الرجل المسلم. نظن بالمسلم إيه ولا تظن بالمسلم إلا خيرا. ولو سلمنا أنه يريد الإنكار فإنكار التابعي على الصحابي لا يعول عليه ولا يقدح في عدالته. ولذلك لما اعترض معترض على ابن عمر لما روى هذا الحديث رماه بالحصباء، وذلك فيما روى ابن خزيمة في صحيح يعني ابن عمر، فلما روى الحديث قال له رجل أرأيت إن كان حوضا؟ فحطبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا، وحسنه الدارقطني كما ذكر ذلك محقق مطبوعة السنة بين أيديكم. تمام. فهنا لما تيجي تنظر إلى هذا الأمر هذا كلام لم تقوله السيدة عائشة، نصب لعائشة وتجذيب لأبي هريرة. انظر وهذا هو الكتاب المحقق، شفت الكلام اللي كان كاتبه بوقر فاكرين ولا لسه؟ وأما حديث إنما الطيارة في المرأة والدابة والدار فإليك وجه الحق فيه، هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فغضبت غضبا شديدا فقالت ما قال. طبعا تعرفين سيدة عائشة كانت حساسة أوي تجاه النساء، وذلك لما قال في الحديث برضو روى الحديث تقطع الصلاة من ثلاثة الكلب والحمار والمرأة، قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، فالأمور عندها كانت فيه حساسية تجاه، وهي تعتبر المرأة المقدمة في تاريخ الأمة الإسلامية في رواية الأحاديث والفقه، صح هي المقدمة لا لم تتقدم عليها أي امرأة أخرى، يعني وجدنا السيدة خديجة على مكانتها العليا لا نعلم لها حديثا. لماذا؟ لأن الأحاديث كلها على فكرة كما قرر ذلك الشيخ محمود الشافعي إن كل الأحاديث كانت في العهد المدني. إيه ده؟ أديب. أيوة كل الأحاديث اللي عندنا دي مدنية على فكرة، تعرف كده؟ كل الأحاديث بتتكلم عن حتى الأحاديث التي روت العهد المكي رويت في المدينة، فدليل الأحاديث الخاصة بالعهد المكي قليلة جدا، أما الأحاديث كلها في العهد المدني طبعا إلا قليلا ما بنقولش كله، دي حقيقة الأحاديث كلها معظمها في العهد المدني، لأن كلنا بنتكلم عن التشريع يا أخوانا، العهد المكي كان تثبيت عقيدة وأخلاق، والقرآن قام بكل هذا، صح ولا لا؟ لكن كل اللي انت عايزه تحكم الصلاة والزكاة والصيام ودواوين السنة والفقه الجنائي كل المدينة والقتال في سبيل الله أي باب من الأبواب، باستثناء أبواب الفضائل، والقرآن مش محتاج جنبه حاجة. وتجد بعد كده الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يأتون من يقول لهم في خطب وفي دروس وأشياء عن الفضائل ومشاكل، معظم الأحاديث خاصة بالعهد المدني مش المكي جديدة للمشكلة. فأين حضرتك لما تيجي تنظر إلى السيدة عائشة هتلاقي خديجة لا ليس لها أحاديث، فين أحاديث السيدة خديجة؟ ما مش كده، مش هتلاقي لها مرويات، إذا مكت مبكرة معناه مكثت مع النبي سنوات حتى وصل إلى عام الحزن، ومع ذلك ليس لها حديث. ما هو ده دليل، ما هو السيدة خديجة نقل عنها حديث بدء الوحي، لكن ذكر تصل الرحم، لكن السيدة نقل عنها، لكن ليس فيها التي روت. ايوه، يبقى ما انا بقول لك هو اذا لما تيجي تنظر للامر هتجد ان العهد المكي ما كانش فيه، والسيدة خديجة المقدمة، لكن بعد ذلك اصبحت عائشة المقدمة على جميع النساء، وكثرة كاثرة من الحديث فتتكلم بقى ايه بسلطان المرأة، ولذلك هي اصبحت في قيادة هذه المسألة. ولذلك حتى الصحابة لما تيجي تقرأ في قصة يا أيها النبي لما تحب ما أحب الله لك، تجد أن حفصة كانت لا تتكلم وتتقدم بين يدي عائشة، لا يريدون أن يغضبوا عائشة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كان حتى لما يريدون أن يقدموا شيئا للنبي هدية الصحابة يقدموا في الليلة التي تكون فيها عائشة، فعليها مكانة، فالسيدة عائشة مكانة عظمى، وإلا فلماذا خرجت في الصفين أصل في وقعة الجمل أصل؟ ما الذي أخرجها؟ أنت أم المؤمنين، طب ما في غيرها، لا أنت. فإذا المسألة كانت السيدة عائشة مقدمة ولها مكانة عظمى، ولذلك بقول لك الأمر ما زدتم على أن شبهتمونا، لكن الحديث ثبت عن النبي، والأمر لا يؤخذ على أنه، لكن هي المسألة مسألة أن الكلب بيمر مع الشيطان، الحمار هيمر مع الشيطان، وإذا نهق الحمار بتسمع الحديث فيه انه مع الشيطان، مع الشيطان والكلب معروف. فاذا الكلب، طب والمراه؟ المراه تعدي من قدام منك وانت بتصلي، لا تعرف اذا كنت في المغرب ولا في العصر ولا في العشاء ولا في قطعت الصلاه منك خلاص، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه القضيه؟ قطع مش معناه شبه الكلب وشبه الحمار، هتعدي مع الشيطان اذا استقبلت المرأة معك الشيطان على طول، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ مائلات مميلات، بعض المشايخ كنت عايز اعرف مميلات دي، كان دكتور ربنا يكرمه يعني الله يرحمه كان عايش او ميت، كان كنا في الجامعة، فكان في ندوة كده يقول كنت عايزين نعرف، وسألنا بعض المشايخ مائلات مميلات، طب مائلات ماشي، طب مميلات؟ قال لك لقينا محطة أوتوبيس واقفين عليه وعدت واحدة، راح كله عامل كده، قال لك يا حديث سبق رسول الله، مومي كله راح موطي وبدأ يرموها كده وهي بتخش في الشوارع اللي هي بتخبط. فإذا الفتنة موجودة، فمن القضية مش قضية تشبيه المرأة بالشيطان بالكلب ككان المرأة مكرمة، واخدين بالكم؟ لكن المسألة في إن الشيطان يعمل معاك إيه، هي دي بس القضية، مش كده ولا لا؟ احنا بندافع عنك عشان ما حدش يزعل ولا نقول اي حاجه، يعني بعض ورثنا السيده عائشه في الدفاع عن النساء. فهنا بيقول ايه؟ ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره في الفرس والمراه والدار، فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله، ما قاله المراه تبقى فيها تشاؤم، وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. فأنت ترى أن الرواية بلفظ ما قاله، وأن عائشة لم تقل كسب وإنما قالت ما قاله، كما قالت برضو أقسمت على أن النبي لم يقل ما ذكره عمر بن الخطاب، مش كده؟ وإنما وصححت كما صححت في حديث برضو إيه عمر، هي لم تصحح، هي أتت برواية أخرى في قصة أخرى، وكذلك ايضا هي لم تاتي بتصحيح، وانما اتت بروايه لحديث قيل في موضع اخر. قال: فانت ترى ان الروايه بلفظ ما قاله، وان عائشه لم تقل كذا، وانما هي ممن اخترعها. هي ايه بقى؟ بتعود عليها الكلمه، وانما هي اي الكلمه التي صدرت ممن اخترعها.
واضحه كده ولا؟
وانما هي ممن اخترعها الكلمه اللي هي الكذب، وهو النظام ومشيعوه، ومنهم المؤلف الذي اخذ على نفسه التجني على ابي هريره ورميه بالسيء من القول. ونحن نعلم ان عائشه رضي الله عنها كثيرا ما كانت ترد على الصحابه اعتمادا على ظاهر القران، فقد استندت في انكارها الى قوله سبحانه: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها. ولقد قالت هذه المقاله في مراجعتها لعمر وابنه، فلماذا اعتبر الطاعنون هذا القول في حق ابي هريره تكذيبا له ولم يعتبروه في حق عمر؟ ما هو الناس دايما بيمشوا مع كده، اما يكون واحد ليه ظهر ولا حاجه ما يقدرش يتكلم عليه، لكن تحت مش كده ولا ايه؟ الطيره والتشاؤم بقى، عشان نخلص الحته دي برضه، معناه ان يتوقع الانسان الشر من شيء، صح؟ حينما يقول لك يوم الاربعاء ده يوم شؤ، يبقى يحدث شؤ فيه. يوم رقم 13 ده بالشائن، يعني مش عارف، مرت قطه سوداء، عنده حاجات عنده معينه لو حدثت ربط ده بده وده خطا. هل هذه الاشياء اسباب شرعيه او كونيه؟ لا. لو هي اسباب شرعيه او كونيه هتربط دي لكن انت تاتي باشياء ليست اسبابا لشيء على الاطلاق، لا شرعي ولا قدري، فمما تتطير. ثم كمان احيانا بتقلب الامور، كانوا يتطيرون بالانبياء، يتشائم بالنبي: اطيرنا بك وبمن معك، مش كده؟ يبقى التطير ده الشرك. لانك ليه شرك؟ لانك ربطت حكم بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ ربطت شيئا قدري، ما هو الحكم الشرعي والحكم الايه؟ الكوني. جعلت سببا، ما هو الامور الشرعيه الكونيه، من الذي رتب المسببات على اسبابها؟ الله له الحكم في هذا، مش كده ولا لا؟ والشرع، من الذي يرتب الاحكام الشرعيه على امور معينه واسباب؟ السارق والسارقه فاقطعوا، الزانيه والزاني فاجلدوا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اقم الصلاه لدلوك الشمس، جعل اسبابا شرعيه، مش كده ولا لا؟ مترتب عليها احكام معينه، كل سبب يترتب عليه شيء. معاك فلوس؟ معاك نصاب؟ يبقى عليك زكاه. فمن شهد منكم الشهر بالغ قادر على الصوم، امراه طاهره فليصوم، مش كده ولا لا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى عندي كل، يبقى هنا لما اتي انا واجعل اسبابا غير شرعيه او كونيه وارتب عليها اشياء، هذا حكم بغير ما انزل الله، وقعت في الشرك. وضحت الصوره كده؟ عرفت قصه الطيره الشرك ليه؟ لانك حكمت بغير ما انزل الله، لانك رتبت شيئا على شيء وجعلت المسببات على اسباب، لا هي كونيه ولا هي شرعيه، صح؟ وضحت المساله امامك؟ حلو قوي. طب هل هذا الكلام ينطبق، استثنى منه اشياء؟ الدار ممكن تكون ضيقه، والجيران جيران سوء، تبقى ايامك سوده، صح؟ يبقى هذا من الطيره ولا لا؟ هذا من التشاؤم ولا لا؟ صح. الدبه مشاكسه تركبها تقلبك، عربيه هتقص عليها بقى، يبقى زي الفل وتصرف عليها وكل وتيجي تطلع بيها بوم ارجع شايلها، فلبه ارجع شايلها، صح؟ مش بقت شغل مع الاهل ابو الدراني، هي سبب سبب في ان كل ما اروح ما اروحش الشغل وارجع، اروح المحاضره ما بكملش، الدار كل ما اروح بنروح الاسم انا والجيران بيكبوا عليا حاجات وبيعملوا، مش كده ولا لا؟ بيعكسوا النساء عندنا في البيت، ما كل ده شؤم اسباب تجعل الانسان: لا يا عم سيب المكان ده، ده بيت شؤم بجرته. وضحت المساله؟ طب والمراه؟ ما اقدرش اتكلم، قبل ما اروح سلام، صح؟ احنا يعني في بس مباشر، انا هروح بيتنا في الاخر، المرأة بقى ممكن تخلي أيامك سودة، وممكن تخلي أيامك زي ما الشيخ عادل عايش كده سعيد ومبسوط. ركز يا ابني يا بتاع الناس الجباش، حياة سعيدة. فمن الممكن ان المرأة، فهذا المقصود بقصة الطيرة في سلاسة. واضحة الصورة معاكم؟ وصلتها لكم كويس قوي؟ ربنا يستر علينا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع بقى للي بعده. اسكت بقى عشان اقول اسمك. اثنين، ان هذا الحديث روي عن غير ابي هريره من الصحابه، اللي هو حديث ايه؟ الطيره في الفرس والمراه والدار. هذا الحديث روي عن غير ابي هريره من الصحابه فقد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر وسهل بن سعد الساعدي، ورواه مسلم في صحيحه عنهما ايضا وعن جابر بن عبد الله. فانكار عائشه على ابي هريره لا يتجه بعد موافقه هؤلاء الصحابه له. قال الحافظ في الفتح، اسمع الكلام العالم اللي كلمته الاخيره بيقفل الدب، ولا معنى لانكار ذلك على ابي هريره مع موافقه من ذكرنا من الصحابه. قضي الامر الذي فيه تستفسير. حديث صحيح روي عن عده من الاصحاب، يبقى كلام السيده عائشه في الانكار عليه ليس له محل من الاعراض. وكذا نرى ان المؤلف لم يكن امينا فيما نقل ولا تحرى الحق والصواب. واما ما ذكره من اراء هنا، ان ابن مسعود انكر عليه قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وقال في قولا شديدا. قال بقى فللاجابه عليه نقول نص الحديث كما في منتقى الاخبار. في منتقى الاخبار بتاع مين؟ المجد شيخ الاسلام جد ابن تيميه، عبد السلام ابن تيميه رحمه الله عليه، اللي قيل عنه أولين الفقه للمجد ابن عبد السلام كما أولين الحديد لداود عليه السلام. فقال رواه، قال رواه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قال رواه الخمسه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. ورواه الترمذي بسنده عن ابي هريره مرفوعا بلفظ من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. قال وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى حديث حسن. شوف خلوا الحديث فيه عن علي وعائشة. طب ابن مسعود هيمسك في خناقة أبي هريرة ليه يعني؟ اشمعنى أبو هريرة كده ولا إيه؟ قال فالحديث خرجه غير واحد من أئمة الحديث، كما أنه لم ينفرد به أبو هريرة مما ينفي التهمة عنه. وقد صحح ابن أبي حاتم عن أبي أن وقفه على أبي هريرة أصح. وسواء أكان الحديث مرفوعا أو موقوفا فلم يذكر أحد من المخرجين له إنكار ابن مسعود ولا غيره من الصحابة عليه. نعم ذكر صاحب مسلم الثبوت الحديث بلفظ من حمل جنازة فليتوضأ، وأن ابن عباس لم يأخذ به وقال لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة، وكتب الأصول لا يعتمد عليها في ثبوت الأحاديث والروايات. صح. علق في نسخة السنة وقال الناشر والثابت عن ابن عباس موقوفا ليس بهذه الألفاظ، وليس في تعرض لأبي هريرة لا من قريب ولا من بعيد. وكذا الرواية عن ابن مسعود مع ضعفها في مصنف عبد الرزاق لم يتعرض أيضا لمن؟ لأبي هريرة. أين أبو هريرة من ابن مسعود؟ يقول فين وأبو هريرة فين؟ ده في الحجاز والثاني فين؟ في العراق. المهم قال إن الأدلة اثنين، إن الأدلة فقد تعرضت في هذا الباب. فبينما نجد الترمذي وغيره من الأئمة روى هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، نجد البخاري يخرج في صحيحه تعليقا عن ابن عمر يخالفه فيقول وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. تمام. طيب حمطه بمعنى ايه؟ يعني غسله ووضع عليه العطور والطيب والكلام ده. تمام. الطيب اللي هو الحموض اللي هو الطيب، عشان يحمطه بايه؟ غسله، يعني كنايه عن التغسيل. قال فمن ثم اختلف الصحابه ومن جاء بعدهم من العلماء في هذا. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله عليه وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وكذا قال الشافعي، وقال أحمد بن حنبل من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأئمة، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالندب، بل قال بعضهم إنما رواه أبو هريرة وغير منسوخ، قال الحافظ في الفتح وقال أبو داود بعد تخريج هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وهذا الأمر كنا قد تكلمنا عنه بتوسع في شرحنا لأحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وذكرنا أنه منسوخ وذكرنا الأدلة على ذلك، فليرجع إليه من أراد التوسع في المسألة. وأما حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضج على يمينه، فقال مروان أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة. قال إما تعليق عليها، والقصة كما في الإصابة في تمييز الصحابة، فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا. هل تنكر شيئا مما يقول أبو هريرة؟ قال لا، ولكنه أجرأ وجبنا. في سنة أبي داود لما رجعت والألباني صحح الحديث قال اجترأ وجبنا، اجترأ وجبنا، عنده اجتراء على أنه يروي ما سمع، أما نحن فنجب عن الرواية، زي ما في بعض الناس تجده عنده شجاعة يتكلم في العلم، وفي عالم ما عندهش إيه الجرأة على أنه يتصدر لكل شيء. واضح؟ وهذا ليس لم يكن لم يخطئه ابن عمر، وابن عمر أجدع من أن يجبن أمام أبي هريرة ولا إيه؟ قال ولكنه أجرأ وجبنا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ طب أنا ذنبي إيه؟ أنا حفظت وهم ما حفظوش. وفي الإصابة أيضا، وأخرج البغوي بسند جيد عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. طب عايز إيه تاني؟ دي شهادة يعني تتبروز كده وتوضع في صدور المجالس، ان ابن عمر يشهد. ومن هو ابن عمر؟ يعني الامام ابن عمر عالم كبير من اكابر علماء الصحابه، وكان جديرا على فكره بالخلافه، وعرضت عليه الخلافه من بعضهم، ولكنه كان لا يريد التصدر لهذه الامور، وقال ابوه عنه من قبل. الا تذكرون ان الصحابه من اهل الحل والعقد اشاروا على عمر بجعله احد السته، بل قال له بعضهم اجعل الخليفة من بعدك عبد الله بن عمر، وقال انك لا تريد. فاكرين الكلام ده واحنا بنتكلم في الخلافة؟ اذا عبد الله بن عمر له مكانة كبيرة جدا عند الصحابة، ومن اهل الحل والعقد ومن اهل الشورى، وكان كل رجل يأتي فيما بعد من بني امية او غيره ساعتها، وعبد الله بن الزبير كان الاشكال كله عبد الله بن عمر سيكون مع من؟ هذه لو وضع نفسه هو في طائفة ما لرجحت الكفة أو لكانت الأمور تختلف، ولكن هو كان لا يريد أن يبايع لأحد في الفتنة، وما بايع في أثناء الفتنة، وما أجمع وما بايع إلا بعد بايع معاوية، ثم بايع يزيد، ثم امتنع، لا بايع عبد الله بن الزبير ولا مروان ولا عبد الملك إلا بعده أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان ودانت له الأمة، حينئذ لا يبايع، قال لا أبايع في فتنة، لم يبايع إلا حينما اجتمعت الأمة رضوان الله عليه، فله مكانة كبيرة. فهذا الرجل يعني كما تعلمون إن كان امتنع في عز قوة بني أمية عن أن يبايعهم، وامتنع عن أن يبايع عبد الله بن الزبير، وأنتم تعلمون عبد الله بن الزبير يعني كان قد استتب له الحجاز وغير الحجاز، ومع ذلك ما خاف لا من عبد الله بن عمر من عبد الله بن الزبير، ولم يخف من بني أمية رضوان الله عليه، وله مكانة عند الجميع رحمة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. فقال لأبو هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. ولطب نعمل بقى في الحديث ده، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضم على يمين. قال الجواب إن هذا الحديث ثابت صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا يضرنا إنكار من أنكره. اسمع بقى الكلام وقال لك إيه. فقال مروان ما يكفي أحدنا ممشاه. قال ومن هو مروان؟ حتى يؤخذ بقوله في رد حديث صحيح. مروان من هو؟ تابعي من التابعين ليس بصحابي. هل هو في مقام أبي هريرة حتى يتجرأ ويقف أمام رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو مروان؟ بعدين المشكلة بقى أن مروان عند الشيعة والعدو اللدود، وبعد ذلك صيروا هنا إمام ترد به الروايات. مش كده ولا إيه؟ يعني ما أنت مع الشيعة يا عم المرتضى، مش كده ولا إيه؟ نسيت الكلام ده ولا لا؟ الوقت بقى مروان مروان. فقال ولا يضرنا إنكار من أنكر من هو مروان حتى يؤخذ بقوله في رد حديث صحيح أو يؤثر قوله في عدالة أبي هريرة وأمانته والثقة به. ثم ما رأي الطاعنين في أبي هريرة في أنه لم ينفرد بروايته؟ فقد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة العالمة عائشة رضي الله عنها وهي بإجماع من ومنهم غير متهمة فيما تروي. معلش يا عم الشيخ محمد، هي عندهم متهمة لأنهم وراءهم الرافضة، بس الشيخ ما كانش يعرف. مش كده ولا ايه؟ ما احنا المشكلة ان احنا عرفنا الأشياء فيما بعد جاءت. قال وروايتها ثابتة في صحيحي البخاري ومسلم. وإنكار من أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إما لأن الحديث لم يبلغه، وأما وإما إنكار للوجوب أو الاستحباب. قال الحافظ في الفتح، لأن احنا عندنا واحد شدد قوي ابن حزم قال ايه لم شر الصاحب راض البال من لم يضجع ضجعتي الضجعة التي بعد الركعتين لا صلاة للفجر له، لم تجزي صلاة الصبح. اتخضيت انت يا دكتور كده، كل صلاتنا ضاعت كده. فقال هنا قال الحافظ في الفتح وأما إنكار ابن مسعود للضجاع وقول إبراهيم النخعي ضجعة الشيطان كما أخرجها ابن أبي شيبة فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على أنه أنكر تحتمه، وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك شذوذ حتى روي أنه أمر بحصب من الضجع، بس الكلام ده لأنه في المسجد. قال وإنكار للاضجاع إنما هو في المسجد، والظاهر أن الأمر بالاضجاع إنما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب، كما ذهب إليه ابن حزم. ابن حزم قال إيه بقى في المحلى؟ كل من ركع ركعتين فجر ثم كل من ركع ركعتين فجر لم تجزي صلاة الصبح إلا بأن يضجع على شقي الأيمن. طب ولو على شقي الأيسر برضو مش كده ولا إيه؟ طبعا كلام فيه تشدد غريب، ربنا يرحمه رحمة واسعة. قال وحمل الأمر الوارد في ذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وأيا كان الأمر فالإنكار لا يدل على الكذب ولا التهمة به ولا على الطعن في عدالة الراوي. أما قول ابن عمر لقد أكثر أبو هريرة فليس فيه تهمة ولا طعن، ولو أن المؤلف ذكر النص كله كما نقلته عن الإصابة لزال كل وهم ولا ألقمه حجرا ولا سد عليه طريقة التهمة. افتراءات على العلماء كي يثبت تجريح أبي هريرة، هذا كلام برضو تمام أول. في صفحة 269 قال وقد امتد الإنكار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعض الصحابة من التابعين وغيرهم. يعني الإنكار استمر من عصر الصحابة زي ما ذكرنا، واحنا وجدنا حد في الصحابة أنكر عليه الإنكار اللي هو زي يقصد به أنه يكذب، ما وجدنا شيئا من هذا. نفس الكلام اللي جاي. قال وقد امتد الإنكار عليه أي على أبي هريرة واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة من التابعين وغيرهم، ثم أخذ يدلل على هذه الدعوة الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها ملفقة وغير صحيحة. فنقل عن الإمام أبي حنيفة وعن إبراهيم النخعي وعن الأعمش بل وعن أبي جعفر الإسكافي، طبعا ده أحد المتكلمين من معتزلة بغداد وكان يتشيع، نقل عنه، وعن ابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر، إلى أن قال وجرت مسألة المصراة في مجلس الرشيد اللي هو الخليفة الرشيد الخليفة العباسي هارون، فتنازع القوم فيها وعلت أصواتهم، فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة فرد بعضهم الحديث وقال أبو هريرة متهم فيما يروي ونحى نحوه الرشيد. طب وده حتى لو حدث هذا يكون هذا حجة على الطعن في الصحابي في زمن هارون الرشيد؟ مش كده ولا ايه؟ طيب والجواب، طبعا حديث المصرأي هو يا اخوانا رواه البخاري في صحيح في كتاب البيوع باب المحفنة والمصراء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم. يعني إيه؟ يعني بيعمل الراجل اللي بيبيع هذه البهائم الإبل أو الغنم اللي هي الإناث يعمل إيه؟ يعمل بطريقة ما معينة اسمها التصرية، يجمع اللبن فيها بحيث ما ينزلش في فترات معينة وينزلها السوق، يجي حد يبص يجد ايه بقى بتنزل لبن كتير يروح شاريها، فيشتري يتخدع يفتكر انها كل يوم هتجيب له بقى ايه يعني انطر لبن، واخد بالك؟ يبيع بقى الراجل ده ويعمل شركه كبيره في اللبن وكده، وبعد كده يتخدع عليه ايه يوم وبعد كده مفيش حاجه نزلت ثاني، يعني كل يوم كوبايه بعد كده ولا حاجه، يحس انه اتخدع. الرسول نهى عن هذا الفعل. طب ولو حد عمله وباع وخدع حد يقول لك ترجع له تاني، من حقك ان ترجع اليه مره اخرى، بس لما رجعتها شوف رحمه رب العالمين والشر، قال لك ما انت خدت لبن مش كده ولا لا، ادي له ثمنه. هيدي له بقى ثمنه ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها فانه بخير النظرين، بعد ان احتلبتها عجبك كمل، مش عجبك ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر، وتدي له صاع تمر بس مش اكتر من كده. صعتم صاع التمر ايه؟ ها؟ اربعة امداد مش كده ولا لا؟ صاع اربعة امداد ممكن يكون مش قد الثمن. الا هنا بقى العلماء وابو حنيفة قال المتلفات كيف تعوض؟ اما بالمثل او بالقيمة، دي اصبحت قاعدة شرعية وعندنا ادلة عليها كتير. طب لما اصبحت قاعدة شرعية هل يجوز الخروج على القاعدة؟ لا، إلا في حديث يكون هذا الحديث إيه بقى يا أخوانا ثابت ما فيش عليه إشكالية، صح؟ ولو روى حد حديثا يخالف هذه القاعدة ليس بفقيه، نخاف منه ونرد حديثه، يجي عندي قاعدة فهذا الحديث خالف القاعدة أو الأصل اللي عندنا اللي هو أن المتلفات ضمان المتلفات يكون إيه؟ إما بالمثل أو القيمة. المثل إن يرجع له لبن تاني، والقيمة اللي يكون تمن الشيء ساعة ما يرجعه، لكن هنا جعل الصاع في مقابل اللبن اللي مش عارف قدره قد ايه. واضحة المسألة ولا لا؟ فأصبح لا هو قدر ولا هو مثل، ده كده مخالف للأصول. بس الحديث ده مش متلفات حد أسلف، ده كانت العملية فيها خديعة أصلا من الأول. المهم خلاصة الأمر رد الحديث، قال لك والجواب على هذا، يعني المسألة دي جرت في المصرف في مجلس هارون الرشيد، فتنازع القوم فيها وعلت الأصوات، فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة، فرد بعضهم الحديث وقال أبو هريرة متهم فيما يرويه ونحى نحوه الرشيد خد بكلامه، تمام؟ والجواب إنما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه قال الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا. شو بقى الكذب؟ الصحابة كلهم عدول ما عدا ايه؟ رجالا. وعد منهم ابا هريرة وانس بن مالك، كمان انس بن مالك ليس عدلا عند ابي حنيفة. هل ابو حنيفة يقول كده؟ حد يصدق؟ قال فهو كلام لم يعزه الى كتاب موثوق به، وانما منقول الكلام من ذا شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد الشيعي، عرفتم بقى؟ ولم يبرز لنا سنده حتى ننقده ونبين مبلغه من الصحة أو الضعف. وأنا أقطع بكذب ما روي عن أبي حنيفة. خذوا بالكم الشيخ حنفي، فقه الشيخ حنفي محمد أبو شهبة حنفي كما قلنا في المقدمة، صح؟ طيب قال وأنا أقطع بكذب ما روي عن أبي حنيفة، ثم هو معارض بما ثبت عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وهي عبارة عامة تدل على قبول ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة أم غيره. وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا من أصحابه من موثوق به. وكل ما هنالك أن الحنفية جعلوا من أصولين أن الراوي، اسمع بقى الأصول عند الحنفية إيه، أن الراوي إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره سواء وافق القياس أم خالف. القاعدة كده عند الأحناف، الراوي إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره سواء وافق القياس أم خالفه. وأما إذا كان معروفا بالرواية فإن وافق خبره القياس قبل، وكذا إذا خالف قياسا ووافق قياسا آخر. ولكن إذا خالف الأقيسة كلها لم يقبل. وحجتهم في ذلك أن النقل بالمعنى كان مستفيدا فيهم، يخافون من أن يكون الحديث روي بالمعنى، فأتى الراوي غير الفقيه بلفظة هذه اللفظة تخالف القياس، فبناء على ذلك اشترطوا أن يكون الراوي فقيها عليما بما تحيله اللغة، تمام، أو يحيل المعنى. قال ولكن إذا قال، وحجتهم في ذلك أن النقل بالمعنى كان مستفيدا فيه، فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن من أن يذهب شيء من معانيه فيدخل شبهة زائدة يخلو عن القياس. واضح في المسألة. ومثلوا لذلك بحديث المصراء، فقد قالوا إنه مخالف للقياس الصحيح من كل وجه. طبعا الإمام ابن تيمية ثم في مسألة القياس، والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين عن رب العالمين ناقش مسائل الأحناف في ردودهم للأحاديث ومسألة مخالفة القياس، وأطال النفس رحمة الله عليه في هذا الأمر، فليرجع إليه من سأل. يعني رسالة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في القياس استبطنها ابن القيم في داخل أبحاثه ضمن ما تعرض له في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فليرجع إليه من شاء. المهم قال فمثلوا لذلك بحديث المصراء، فقد قالوا إنه مخالف للقياس الصحيح من كل وجه، لأن ضمان المتلفات إما بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة. وقالوا إن ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخر ما قالوا. وبعضهم لم يأخذوا بالحديث لا لمخالفته للقياس بل لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع. فمن ثم يتبين لنا أن الحنفية لما توقفوا في بعض أحاديث أبي هريرة لم يقولوا إن ذلك لطعن في عدالته كما ادعي، أو لاتهام بالكذب كما زعم المؤلف الذي تجنى بسوء ثاني على الحنفية، وأظهرهم بمظهر التاركين للأحاديث الصحيحة الطاعنين في بعض الصحابة ولا سيما أبو هريرة، وإنما كان توقفهم بناء على هذا الأصل من أصوله. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. قال أبو هريرة بقى حافظ وفقيه، هنجيب لكم مفاجأة. أبو هريرة عند الأحناف فقيه وعند الأحناف حافظ. اسمع، قال والحنفية محجوجون في هذا، يعني لو قال الحنفية بهذا لحججناهم. خد بالك الشيخ ايه حنفي، لكن في الدين مفيش مجاملة في المذهبية. قال والحنفية محجوجون في هذا، فقد نقل عن كبار الصحابة انهم تركوا القياس بخبر الواحد. وهنا بقى هو اكيد الشيخ تضلع من ما قرأ لابن القيم في أعلام الموقعين، لأن هذا الكلام ينم عن أن الرجل كان على دراية بما ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فقال فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس بخبر الواحد. والتفرقة بين الراوي الفقيه وغيره أمر مستحدث، والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن خبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس. وأيضا فكون أبي هريرة غير فقيه غير مسلم لهم، لا أبو هريرة كان فقيه، فمعظم الصحابة ولا سيما المعروفون بالرواية كانوا فقهاء علماء. اسمع، وقد عده ابن حزم في فقهاء الصحابة في كتاب اسمه أصحاب الفتية لابن حزم، قسم فيه الصحابة إلى طبقات بناء على كثرة الفتوى، فجعل أهل الطبقة الأولى مين؟ المكثرون سبعة، ابو بكر اسف عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. ابو بكر مش فيهم لان ابو بكر كانش فاضي وفترة الخلافة القسطنطينية. بيتكلم عن المكثرين من الفتوى واشتهرت فتاواهم وكثرت السبعة. الطبقة الثانية كان مين منها؟ ابو هريرة. يبقى هو في طبقة انه من الصحابة الايه الفقهاء. فقال وقد عدوا ابن حزم في فقهاء الصحابة ونقل عنه الحافظ ابن حجر انه في الطبقة الثانية من اهل الفتية. مع مين بقى؟ اسمع ما هو المكثرون السبعة الاوائل يبقى نمرة اثنين مع ابي بكر وعثمان وابي موسى ومعاذ وسعد وغيره في الطبقة الثانية لانه مقل في الفتوى عن السبعة الاوائل. وحديث ابي هريرة في المصرى صحيح غاية الصحة وليس أدل على هذا من أن ابن مسعود وهو ممن قال الحنفية إنه فقيه بل عنده أفقه الفقهاء ابن مسعود. خلي بالك مدرسة الكوفة بتنتسب أصلا إيه لابن مسعود. كان يفتي بوفد حديث أبي هريرة ولهذا أورد البخاري بعد حديث أبي هريرة في المصرى حديث ابن مسعود وهو موقوف عليه. يعني حديث ابن مسعود اورده البخاري بعد حديث ابي هريرة في المصرى موقوف عليه. يبقى ابن مسعود يقول بحديث المصرى فهذا يلزم اهل الكوفة مش كده ولا لا؟ قال من اشترى شاة محفلة يعني برضو ليه المصرى فردها فليرد مع صاعا. وهذا من فقه البخاري وبعد نظره ان يأتي بكلام ابن مسعود بعد ايه حتى يلزم الأحناف الذين خالفوا ابن مسعود في هذا الأمر. ومما ينبغي أن خبلك البخاري ما كتفاك ومما ينبغي أن يعلم أن رد رواية الراوي غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلي ليس أمرا مجمعا عليه. اسمع بقى دي هو الرجل حنفي فلك بس تخلي بالكم بقول لكم على معلومة. ومما ينبغي أن يعلم أن رد رواية الراوي غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلي ليس أمرا مجمعا عليه عند الحنفية ليس أمرا مجمعا عليه من الحنفية. وكذلك كون أبي هريرة ليس فقيها مقالة لبعضهم. أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا. أنا سلمت لك في الأول بس تعال بقى الملعب بتاعنا أنا حنفي وهقول لك إيه الأحناف بيقولوا إيه. وكذلك كون أبي هريرة ليس فقيها مقالة لبعضهم ليس لكل الأحناف. أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا. وإليك ما قاله صاحب عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان قال في أثناء الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة خالف بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك. الرابع منها كون راوي الحديث غير فقيه وهذا مذهب عيسى بن أبان وتبعه كثير من المتأخرين وردوا بذلك حديث أبي هريرة في المصرى. وقال أبو الحسن الكرخي ومن تابعه ليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة ويقدم على القياس. ما لم يشترط فيه الفقه طالما كان ضابطا عادلا وروى الحديث المتصل الصحيح ولم يخالف الكتاب ولا السنة المشهورة حتى وإن خالف القياس يقدم على القياس. قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء أكثر علماء الأحناف مالوا إلى هذا الكلام وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بما يراجع من كتابيهما. قال صاحب التحقيق اللي هو عبد العزيز البخاري مش الإمام البخاري عبد العزيز البخاري من أئمة الأحناف قال وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة إذا أكل وشرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس حتى قال الإمام أبو حنيفة لولا الرواية لقلت بالقياس. يبقى اللي منعه من القول بالقياس في رد هذا الأمر الحديث. وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي فثبت أنه قول محدث يبقى مبتدع. وقال الإمام عبد العزيز في التحقيق لعبد العزيز البخاري: كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد. الله أكبر، أو علم من أعلام الأحناف يقول كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا، يعني لم يفقد شيئا من أسباب الاجتهاد اللي هي صفات المجتهد. وقد كان يفتي زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمن إلا فقيه. يفتي في زمن الصحابة، هل يجرؤ أحد أن يفتي في زمن الصحابة إلا الفقهاء؟ وقال الشيخ محي الدين القرشي صاحب طبقات الحنفية في آخر طبقات: أبو هريرة من فقهاء الصحابة، أهو مش ابن حزم بس، وذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة. وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءا في فتاوى أبي هريرة سمعته منه، وأجابوا عن حديث المصرب أشياء أخر ذكر بعضها القرشي في آخر طبقاته. ومهما يكن من شيء فليس في رد بعض الحنفية في بعض مرويات أبي هريرة كحديث المصرى ما يطعن في رواياته ولا ما يخل بعدالته. وأعتقد أن القارئ ليس في شك من هذا بعد هذا البيان الشافي، وليس أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون في عدالته من أخذهم بكثير من مروياته كما تشهد بذلك كتبهم، وهو أمر معروف مسلم. قال الحافظ في الفتح: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثال كما في الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة في الصلاة وغير ذلك. حديث القهقهة في الصلاة رواه أبو هريرة، وحديث الوضوء بنبيذ التمر رواه ابن مسعود. إذن طبعا هذه الأحاديث يعني لم يصح بها ضعف، ودي مالكم بتبصوا ليه عشان نبيذ التمر؟ القصة خلاصة الأمر النبي قدمه فيش مية موجودة غير ماء كانت موضوعة في تمرتين، فقال لهم يعني ثمرة طيبة وماء طيب وتوضأ منه، ولكن الإسناد غير إيه صحيح. المهم قال: وأما ما ذكروا عن النكعي، قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة، فلعل نرجع بقى كلمة النخعي، أخرجوا بهذا اللفظ، يقولوا كده في الحاشية عندي بقى في طبعة الأزهر، أخرجوا بهذا اللفظ اللي هو النخعي، قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. الشيخ بقول: فلعل مراده إن صح ما خالف منه مروياته القياس الجلي كما هو مذهب الحنفية. فقال لك إيه بقى؟ أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر، وقال هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكي له عنه، يعني ابن عساكر لم يعجبه كلام النخعي، وقال هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكي له عنه. وأخرجه بمعنى عبد الرزاق في المصنف والعجلي في الثقات كما في ترتيب. وعقب الهيثمي، اسمع بقى الهيثمي الحافظ نور الدين الهيثمي قال على كلام النخعي، قال: قلت هذا قول الزنادقة ولم يصح عن إبراهيم النخعي. ده كلام الزنادقة، إبراهيم النخعي ما قدرش يقول كده. قال: وهذا القول قادح في قائله كائنا من كان بقى، لو ثبت هذا الكلام عن أحد كائنا من كان يضره، مش يضر أبا هريرة، خذوا بالكم من الكلام، يضره مش يضر أبا هريرة. وهذا القول قادح في قائله، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم في من بعدهم ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم، كلامهم هم يقدح في من بعدهم، لكن مش العكس. ما جيش يقول الإمام فلان طعن في أبي هريرة، ده يسقط الإمام، يبقى هو إمام أفضل كائنا من كان، لأن الصحابة يعلون الأمة ولا يعلو عليهم أحد. قال: هذا القول قادح في قائله، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم في من بعدهم ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم، والكلام فيهم سلم في الإسلام. اللي قرب جنبهم يتكلم عنهم يبقى خرق خرقا في الإسلام والعياذ بالله. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وقد قال ما قاله إبراهيم النخعي طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. اسمع بقى الذهبي قال لي: قلت هذا لا شيء، اللي هو الكلام المنقول عن النخعي، بل احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثي لحفظي وجلالتي وإتقاني وفقهي، وناهيك أن مثل ابن عباس كان يتأدب معه ويقول أفتي يا أبا هريرة. أبا هريرة خالم ابن عباس يقول أفتي يا أبا هريرة، يأتي أحد ما هنرجع بقى لمقولة محمد المدني ابن تيمية كذا، فأن يأتي شخص ما كابن حجر الهيثمي مثلا يقول: كيف من أنت؟ ما مؤهلاتك التي تؤهلك؟ ونناقشه ونصرف فيه مناقشته ربما نجيب البوكس ونغزه، مش كده ولا ايه؟ كلم عن الصحابي يسقط الصحابي من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي كذا الكلام المفروض الأحناف يسعوا جيدين لتبرئة الإمام أبي حنيفة منه، لأن هذا في إسقاط لأبي حنيفة والعياذ بالله لو ثبت، مش إسقاط لأبي هريرة. خذوا بالكم من هذا، والإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه لا يتصور أبدا أن يتكلم عن أحد من أصحاب المصطفى. وما له معي إمام إزاي؟ هو عشان أبو حنيفة يبقى إمام، أو الملك يبقى إمام، ولا الشافعي يبقى إمام، ولا أحمد يبقى إمام؟ يبقى الناس دي كانت إيه؟ أصول أهل السنة عندها مفيش مناقشة فيها خالص، هي الأساس. وذاك ابن تيمية لما بيتكلم قال كلام جميل لما بيسألوه بيقولوا هل هؤلاء في الجنة؟ قال كلم كلام من معناه أن هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام وإجماع الأمة على إمامتهم، هذا دليل إن لم يكن هؤلاء أولياء فمن الأولياء؟ إن لم يكن هؤلاء، ودعكم اللي بيغلطوا في الإمام أبي حنيفة ولك أصل قال عنه فلان كذا وقال عنه فلان كذا، هذا كلام خطأ. الأئمة دي أجمعت الأمة على إمامتهم، وهذه الأمة كما نعلم إجمعوها إيه يا أخوانا؟ إجمع هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى لا يرد، ده إجمع تشريع، فأجمعت على إمامة هؤلاء الأربعة، ولا في خلاف في هذا الأمر يا أخوانا؟ فبعد يقول لك أصل الشيخ فلان قال يا عم خلي الشيخ مع الطلاب بتوعه، بالله عليكم احنا خلينا مع الأمة، خلينا مع السواد الأعظم، خلينا مع جمهور المسلمين. الأذن قال وأما ما رواه عن أبي جعفر الإباهي، كده قولة النخعي اللي قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة مرفوضة وليست صحيحة، صح؟ طيب. وأما ما رواه عن أبي جعفر الإسكافي اللي هو الشيعي ده فلا يخرج عما نقله عن النظام وشيعته، وكذلك ما ذكره عن صاحب المثل الثائر وكتاب أدب، وعن تنازعه في مسألة المصرف في مجلس الرشيد، وأنه وافق من قال أبو هريرة، هارون الرشيد وافق من قال أبو هريرة متهم في روايته، قال فكلام لا سند له ولا عبد، كلام له سند، ومثل هذا لا نلقي له بالا، ولعله من الافتراءات التي ألصقت بالرشيد وما أكثر. هو الرشيد ده خلى من أي تهمة؟ ده الرشيد طلعوا لآلي هارون الرشيد، ويعني الرجل مش كده هديك دي بقى ونقفله. ومع ذلك المحقق قال إيه في طبعة الأزهر؟ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق، قصة لحدث في مجلس هارون الرشيد، وفي أن عمر بن حبيب القاضي كان حاضرا لهذا المجلس، فدفع عن أبي هريرة وصفه بأنه صحيح النقل صدوق فيما يرويه، ووعظ الرشيد في ذلك، وقال للرشيد إيه بقى؟ إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام مردودة، هيترتب على كده ايه؟ وانت ملكش بايعة، مش كده؟ اما يجمعنا كده مش كده؟ اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين بناء عليه بقى وفيه اسلام ولا فيه، ما لو سقط هتسقط انت كمان يا عم الخليفة، والناس كلها تخرج عليك، ما انت خليفة المسلمين مش كده؟ ما بقاش فيه مسلمين، ما بقاش فيه اسلام، ما بقاش فيه مسلمين، خلاص روح يا عم مش كده ولا ايه؟ خلاص. فقال اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام مردودة، فرجع الرشيد إلى قولي وقال لو أحييتني يا عمر أحياك الله، وأمر له بجائزة. وفي ذلك ومع ذلك في سند القصة الكديبي وهو كذاب، كما في ترجمة الكديبي في سير أعلام النبلاء، ارجعوا لها مجلد 13 صفحة 303، تمام كده؟ اعتماد أبي ريا في الطعون على أقوال المستشرقين مش جديد، وبعد كل هذا لم يجد المؤلف بدا من أن يستعلن بعد المداجاة. المداجاة يعني هي المضاربة أو المساطرة وكده، عدم إظهار الطوية يعني، والاستخفاء يعني كان يداجي ويستخفي ويكشف لنا عن مصدره الذي أورده المهالك، فينقل في صفحة 171 ما قاله جلد السيهر المستشرق اليهودي في أبي هريرة، والوقوف من أحاديث موقف الحذر، ورمي إشبرينجر له بأنه المتطرف في الاختلاق ورعا. شوف إشبرينجر المستشرق بيقول إيه عن أبي هريرة؟ المتطرف في الاختلاق ورعا، يختلف من باب الورع. بص طب أنا أخذ كلام ولاد
هم قالوا على نفسهم يمشي الإنسان أصله إرض.
إلى آخر ما قال. وكل أثرة ظاهرة مكشوفة لم تقم عليها أثارة من علم. وقد عرضت في ردي لكل ما ذكره فكن على ذكر منه. وقد عرضت في ردي لكل ما ذكره فكن على ذكر منه. ولا تعجب من هذا، فإن أبا ريا قد أخذ كلام جلدثير ونفخ فيما شاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ حتى جعل من الحبة قبة ومن الكذب سرابا يظنه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. وقد ظهر لك أبو ريا على حقيقته، دعي متطاول سليط اللسان وسارق بارع يسطو على أفكار الناس وآرائهم ويتبجح بها لنفسه. بعد كده زعموا أن كعب الأخبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوبة. ثم قال المصنف زعمه أن كعب الأحبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوبة. ذكر في صفحة 272 تحت عنوان أخذوه عن كعب الأحبار أن علماء الحديث ذكروا في باب رواية الصحابة عن التابعين أو رواية الأكابر عن الأصاغر أن أبا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنسا وغيرهم رووا عن كعب الأحبار الذي أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته، وأن أبا هريرة أول من انخدع به، وقد استغل كعب سذاجته فاستحوذ عليه ليلقنه كل ما يريد أن يبثه في الدين الإسلامي. والكلام ده أنا قلت لكم بالأمس كلمة مهمة ضعوها في اعتبارين، ده أمر سياسي، هذا الأمر سياسي حقيقة يعني. وضربت لكم مثال بقضية أجهزة المخابرات اليهودية في الفترة الأخيرة دائما تريد أن تبين أنها منتصرة دائما، وتذكر أشياء معينة زي قلنا مثلا العميل رأفة الهجان والكلام ده كله، أنهم حاولوا أنهم يوهموا الناس أنه كان لهم مش عليهم، لأن المسألة يريد أن يظهر دائما هم مجموعة قليلة، اليهود قليلون في العالم، فيريد أنه هم سيطر على العالم كله. خلي بالك وقصة السيطرة على العالم كل هذه ليست منهم، وإنما هم استغلوا وهم يعتبروا مراكيب للإمبريالية العالمية، جمع يعني بعض يضع في اعتبار اليهود هم اللي مسيطرين على أي مسيطرين في نظرك في ظاهر الأمر، لكن حقيقة الأمر وقلة من الممكن أن يتخلص منهم في لحظة لو شاء الناس، عدد قليل جدا، ولكن مهما كانت معهم أموال معهم من هم في النهاية لا يمثلون إلا عددا قليلا، لكن هو يريد أن ينفخ في قوته، يريد أن ينظر إلى نتنياهو. العالم كله يعلم والدنيا كلها تعلم أنه هو كمجموعة من اليهود لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق، لا مال ولا قوة، يعني هو الترسانة المسلحة اللي شغالة دي ضد إيران وضد العرب وضد يمين وشمال وفي لبنان وفي سوريا وهنا وهناك، دولة قد كده حفنة من اليهود، لابد يكون عنده اقتصاد قوي أبدا. الحنفية مفتوحة من الغرب، حنفية الفلوس شغالة، أنت لو حرفت أنت عشر معشار الفترة دي هتسقط اقتصاديا، لكن هو مش محتاج، ليس لقوته وإنما الأموال المتدفقة له والأسلحة المتدفقة له، وحطينه هو رأس حربة ووضعينه مخلف قط في المنطقة، خلي بالك يعني هو مستخدم برضه في النهايه، فهو يريد انه يظهر لك ان هو اقوى من الجميع وقادر على انه يقدر يحيط، مع انه لا يستطيع. هب انه قيل له يا عم تحتل المنطقه ودولتك يا اسرائيل من الفرات اللي يقدر، فين الشعب اللي عنده يملا هذه المنطقه؟ ولذلك هو عاوز حكومات ضعيفه وميليشيات تحكم المنطقه مقسمه تخاف منه، لكن قصه ان هو يحكم المنطقه وتبقى تحت حمايته، هو عارف يستتب الامر عنده في فلسطين، خلي بالك، وبيدفعوا له كل يومين بعمليات ترعبه. تخيل لما تبقى دوله من الفرات للنيل بيحكمها مجموعه مثل هؤلاء وهم يحكمون على نظريه الامن، مش قادر يعمل حاجه، هتتفكك بادارتك. ان هو عاوز يفكك الحكومات التي حوله والجيوش اللي بتخوفه، لانه في يوم ما قد يرفع الغرب يده عنه يسقط هو على طول، وذلك يريد إسقاط الجيوش التي حوله عن طريق التفكيك. خلي بالك من الكلام، فبسألت التفكيك يصبح بيحكم في كل دولة إيه؟ عصابة من الميليشيات تبقى خايفة منه وبتنفذ أغراضه أو على الأقل مش هتحاربه، ويبقى فيه هو كبير المنطقة. بس هي دي المسألة، تحليل وتفكيك للقوى اللي في المنطقة. فككوا العراق، فككوا سوريا، فككوا لبنان أصبحت تحت إيديهم، لفكك إيران عشان تفكيك دولة بيترتب عليه إيه؟ مش هتديل الدولة ولا تموت الناس اللي فيها، هتبدأ أقليات وعرقيات وقبائل ومشاكل، فبيفكك المتفكك. واخد بالك؟ هي دي القضية. فهو بقى يريد دايما أنا فوق منك، أنا أقوى منك، لو عندك عميل ثبت جدول ده كان عميل مزدوج. نفس الكلام ده هنا، انتوا عايزين تقولوا عملتوا امبراطورية عظمى اسمها الخلافة الإسلامية وقضيت لها. يا حبيبي ده احنا كنا حاطين لكم رجالتنا بيحركوكم يمين وشمال. ده كعب الأحبار ده ذكي قوي، سيطر على كل الصحابة وضحك على عمر بن الخطاب وخلاه يعمل موضوع الاستسقاء بالعباس. يعني حتى عقائد الإسلام العظيمة في عصر أعظم أناس وطئت أقدامهم الأرض وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كعب الأحبار بيلعب بيهم وبيخليهم يعملوا ايه؟ يستفقوا بالعباس. وهذه امور بدعية وامور شركية، مش كده ولا لا؟ اذا نادبه وثم يخدع بقى مجموعة. شو بقول لك ايه؟ مجموعة العبادلة. مين العبادلة بقى الاربعة في الصحابة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير. هؤلاء كعب بيلعب بيهم، اللي هم بقى الشباب الصحابة اللي هم اللي يعتبروا الجيل الثاني مباشره بعد الاكابر، كل دول بيلعب بيهم كعب الاحبار. واضحه الصوره ولا لا؟ هل تصدق هذه اكاذيب يهوديه يلعب بها جولد سيهور وغيره من اجل ان يخدعوا العامه بس يجيبوا ابواق اسلاميه ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون. لا، هم المنافقون قديما كانوا ايه؟ ما كانوا اعول لمين؟ لليهود برضه. واذا ذهبوا واذا خلوا الى شياطين اللي هم اليهود قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. المؤلف الذي نرد على كتابه الان هو منهم، ممن كانوا اذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. ونعود الى ما كنا بصددي في القراءه، بس احببت ان ابين لان الجمله متعبه ومزعجه. اما يقول أخذ عن كعب الأحبار، يقول أن علماء الحديث ذكروا في باب رواية الصحابة عن التابعين أو رواية الأكابر عن الأصاغر أن أبا هريرة والعبادلة الأربعة ومعاوية الرجل الداهية الرجل العظيم السياسي يخدع من كعب الأحبار، وأنسا وغيرهم رووا عن كعب الأحبار. إيه بقى قصة كعب الذي أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته، وأن أبا هريرة أول من خدع به. أبو هريرة الرمز العظيم للإكثار من الرواية الذي بني، لا يوجد باب من الأبواب إلا وله في أحاديث للنبي. يبقى الدين كله قام على رجل كان تلميذا لكعب اليهودي. ينفع الكلام ده؟ هو ده الذي يريدون أن يضعوه في أذهان الشبيبة. يقول أن أبا هريرة أول من خدع به، وقد استغل كعب. ولكي يدلل على ما قاله ذكر جملة من الروايات عن أبي هريرة مبينا أن من الإسرائيليات التي أخذها أبو هريرة عن كعب، ومقارنا بين ما يروي أبو هريرة وما يقول كعب في بضع صفحات من كتاب وإليك الجواب. أما ما يتعلق بكعب، اسمع بقى، وأنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطل اليهودية، فقد قدمت في فصل سابق الكلام عن كعب، وأني لم أرى أحدا رماه بهذا إلا ما كان من النظام والمستشرقين وزيلهم أبي رياس. الرجل في نهايته بقى ديل، مش كده ولا لا؟ وأن علماء الجرح والتعديل لم يجرحوا على قرب عصرهم من عصره، وكانوا خلي بالك علماء الجرح كانوا شكاكين قوي، وعلى ما رزقوا من علم وشفوف نظر في نقد الرجال ومعرفة الخفي من أحوالهم. وليس من العدل تجريح الناس بغير شهود وبينة. وأما رواية أبي هريرة وغيره كالعبادلة فليس بأمر جديد، وقد استوفى الإمام العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح استوفى فيها ذكر الذين عرفوا من الصحابة بالرواية عن التابعين. ولسنا ننكر التابعين عموما مش كعب، ولسنا ننكر أن فيما روي عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ما هو كذب في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وذكرنا القاعدة في المجلس السابق امبارح في شأن الإسرائيليات، ولسنا ننكر أن فيما روي عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ما هو كذب في نفسه، وقد حققت ذلك فيما سبق، ولكن علماء الحديث ونقاد نقدوا كل هذا وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود وما هو موقوف على كعب من معارفه التي اكتسبها من كتب أهل الكتاب، يعني معلوماته السابقة التي كان ينقلها من كتب أهل الكتاب، وما وهم في بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس كان يسمع الخبر الإسرائيلي فيرفعه للنبي، الفلتر يجيبه على طول مش كده ولا لا، يعيش لها الجهابذة، بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد ولا تعقبا لمعقب. والذي ننكره على المؤلف أن يرمي أبا هريرة بأنه غير ساذج، وأن كعبا استحوذ عليه حتى لقنه الكثير من الإسرائيليات، واستبعاده أن يعرف أبو هريرة ما في التوراة وهو أمي لا يقرأ ولا يقول لك، أصل كل معلوماته عن أهل الكتاب كانت عن طريق كعب. ليه؟ لأن أمي لا يقرأ ولا يكتب في التوراة. فقال ولا أدري كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف على معرفة القراءة والكتاب، مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة رسوخا في النفس. وماذا يقول المؤلف في بعض الأكفاء، الأكفاء غير الأكفاء مش كده ولا لا، يقصد إيه جمع إيه يا أخوانا، كفيف يعني، في القديم والحديث الذين حصلوا من العلوم والمعارف ما لم يحصلوا غيرهم من المبصرين القارئين الكاتبين. يعني أنت عندك واحد الشيخ عبد العزيز بن باز، من في المملكة مثل ابن باز؟ ها من؟ والرجل كان كفيفا مش كده ولا، وفي علم الحديث لا يبارى رحمة الله عليه، وحفظ حفظ حافظ مش كده، لا يعتمد على الكتاب، لدرجة ان مرة كان حدث ان كانوا يناقش الشيخ الألباني في مسألة وضع الإيد على الصدر، فالشيخ الألباني قال انا اناقش من مكتبتي وابعث له وهو يكتب. ليه؟ لان الشيخ ابن باز يقول هو من ذاكرتي، اي ناقش من ذاكرة، لكن انا هرجع للكتب. خد بالك بالفرق، يعني المسألة شوف مع مكان الشيخ الألباني. قيل لي هذا لا ادري الخبر يعني برضو لان ما آفت الاخبار الا رواتها، لكن نقلت لي هذه المسألة، الله اعلم اذا كانت صحيحة ام غير صحيحة، بس ماشي ان كانت صحيحة الامر جميل، الانسان الضرير او الكفيف يبقى ايه يا اخوانا، معتمد على الذاكرة لانه مش يرجع للكتب الا اذا كان حد يجي يقرأ له، فحافظته سيالة، ربنا يوفقنا واياكم بكل خير. قال ومن البدهي ان الكفيف لا يقرأ ولا يكتب ولكن يسمع من الغير، فلماذا تستكثرون على ابي هريرة ان يعلم من كتب بني اسرائيل ما لم يقرأ لانه لم يكن قارئا كاتبا؟ وهكذا استشهد بي على دعوى من احاديث والجواب عنها، يتكلم عن حديث الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة، ومجموعة من الاحاديث التي فيها النيل وسيحان وجيحان والفرات من انهار الجنة ومشاكل ذلك، امور تتعلق بقى باحاديث نتكلم فيها بكرة بقى باذن الله تعالى، حتى لا اطيل على حضراتكم اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.